بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة أن يقدموا ضمن برامج الأمن الفكري هذه المحاضرة بعنوان فكر الخوارج وخطره على الشباب. سيلقي علينا هذه المحاضرة القيمة فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن مفلح الحامد، مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية، وفضيلة الوكيل المساعد للدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي حفظهما الله ونفع بهما وبارك في علمهما. وسيبدأ الآن فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن مفلح، أسأل الله أن يبارك فيه ويفتح عليه ويجزيه خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله على أن من علينا بهذا اللقاء المبارك، وأثني بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها في المدينة المنورة وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ قيس المعيقلي مدير الفرع، وكل من سعى في تحقيق هذا اللقاء وحتى نلقي في هذه المحاضرة. المحاضرة بالعنوان المذكور خطأ الخوارج وأثره على الشباب، هو ليس خاص بالشباب حقيقة، بل أثره على الأمة كلها. وحتى قبل أن نتكلم عن الخوارج، أود أن نتكلم عن أقسامه، معنى سأتكلم عن قسم من أقسام الخوارج، وهو أخطر لأنه غير واضح غير بين. الخوارج قسمان: قسم هو الذي يخرج على المسلمين بالسلاح، هؤلاء معروفين واضحين. القسم الثاني هو الذي سأركز الحديث عليه، هو مصطلح عند الفقهاء يسمونهم الخوارج القعدية، وهم الذين يحثون على الخروج ولا يخرجون من خلف الكواليس كما يقال يعني. وخطورتهم تتبين في مثل ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، لما ذكر كنا بشر فجاء الله بهذا الخير، بعد الخير شر قال نعم، بعد الشر خير قال نعم، وفيه دخن، بعد الخير اللي فيه دخن شر كأنه يكاد يكون شر محض. قال كيف رسول؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوا فيها. قال صفهم لنا. قالوا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. خطورتهم أنهم يتكلمون باسم الدين. الرجل أو الشخص الذي يدعو إلى الفساد الواضح الظاهر البين معروف ويعرف ما يدعو إليه، ولذلك يمكن الحذر منه. لكن المصيبة في من يأتيك من باب الدين، فهنا يلتبس الأمر. وحتى أبين لك شدة التباسه على أكثر الناس، نحن نعرف أن أي عمل حتى يكون مقبول لابد فيه من شرطين، وهما الإخلاص والمتابعة. هل تستطيع أن تحكم على أحد من الناس أنه ليس بمخلص؟ ما أحد يستطيع، لأن الإخلاص أمر خفي، وإنما الذي يتبين لك هو ما يقول وما يفعل. فإن كان موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وإن كان مخالف فهو مردود. هذا الكلام من حيث التنظير مقبول عند الجميع، لكن التطبيق صعب جدا. وأبين لكم المثال، أمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصحيحين قال إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر. عندما ينصر الدين رجل فاجر، ما الذي يعلق في أذهان الناس؟ هل هو نصرته للدين ولا فجوره؟ يعلق بأذهان الناس نصرة الدين، يقول هذا نصر الدين، هو نصر الدين لكنه فاجر. طيب، فهل نصرته للدين تمرر علينا فجوره ونقبل فجوره لأن نصر الدين؟ الناس ينطلي على هذا الكلام لما يقول لك أبو طالب نصر الدين ولا ما نصر الدين؟ نصر الدين، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودافع عن عقيدته، ودافع عن دينه، ويحب دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات إيش؟ كافر. هو نصر الدين لكنه كافر، فنصرته للدين يجب أن لا تكون سببا في أننا ننسى أنه كافر. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل فعل وفعل ما تستطيع تفعله، قال والله أنا أستطيع أفعله شيء واحد فقط، لم تنفع نصرة الدين مع كفره يوم القيامة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له شفاعة أنه يجعل في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه ما يظن أن أحدا أشد منه عذابا، وهو أهون الناس عذابا يوم القيامة، وهو مخلد خالد في النار وقد نصر الدين. فعندما تقول للناس يا أخي هذا مبتدع، يقولون أنتم ما الذي يعني يخلو من الإشكال؟ يعني هذا عنده مشكلة وهذا عنده خطأ، من الذي يصفو لكم؟ هذا الكلام حق يراد به باطل. هل نحن تكلمنا عن الصواب الذي عند هذا الشخص؟ نحن نتكلم عن الصواب، الخطأ ألا يجب أن يحذر منه؟ عندما نقول عندك خطأ، العلماء عندما يشرحون كتب أهل العلم وعندهم خلل في أي أمر من الأمور، عقيدة أو غير ذلك، فإنهم يبينون، يقول هذا الكلام خطأ ويؤخذ ما عنده من صواب. فعندما أقول إنك أخطأت لا يعني أني ألغي الصواب الذي عندك، لكن خطأك عندما يتعدى إلى الغير يجب أن يحذر منه. يعني الرجل يمشي في الشارع بطريقة نظامية وكذا ويصدم له واحد، خطأ ما قصد، يذهب دمه هدرا لأنه لم يقصد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال ليسوا بشيء، قال يا رسول الله إن الرجل يتكلم بالكلمة فتقع، يعني يقع ما يقولون يعني أحيانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة يخطفها الكاهن من عنان أو الجني من عنان السماء، ثم يلقيها في إذن وليه من الإنس فيخلط معها 99 كذبة. فعندما صدق مرة واحدة صدقه الناس في 99 كذبة، شوف كيف انطلع على الناس. يعني قالوا يا أخي أما تذكر قوله الحق في ذلك الموقف وذلك اليوم؟ هو قال حق في ذلك اليوم، هل معناته أنك تصدقه في كل ما يقول؟ يعني فإذا جاء بالباطل يجب أن ترده، ولا يغرنك منه ذلك الحق الذي قاله يوما ما. آية من آيات الله الخوارج الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم، ما هي أهم صفة تميزوا بها وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي؟ أليست هي العبادة؟ أنه قال للصحابة تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وقراءتكم عند قراءتهم، وصيامكم عند صيامهم. الصيام وقراءة القرآن والصلاة من أعظم العبادات، وهذه أمور محمودة ليست مذمومة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال لك احذر أن يغرنك ذلك منهم، ولو كانوا صلاتهم أفضل حتى فيما يبدو للصحابة أن أفضل من صلاة الصحابة، وقراءتهم القرآن وصيامهم وتعبدهم، ومع ذلك ليس هذا مبررا أنك تتبعهم على ما يدعون إليه من الخطأ الذي يترتب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. آية من آيات الله الذي قتل علي بن أبي طالب، من؟ ابن ملجم هذا الذي زكاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب معه رسالة ويرسله لمصر، لأهل مصر، يقول إني أوثيركم به على نفسي. هذا الرجل يعني بلغ من الصلاح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزكيه، ظل وصار مع الخوارج. هل تتصورون أنه قتل علي بن أبي طالب يريد النار؟ يعني قطعا يريد الجنة. الإخلاص موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون يعتقدون أنهم يحسنون صنعا. تقتل علي بن أبي طالب المبشر بالجنة وتتصور أنك بقتله تدخل الجنة؟ كيف يكون هذا الأمر؟ ترى خطير. يعني كيف أن الإنسان يرتكب أمر من أعظم الجرائم ويتصور أنه بهذه الجريمة يدخل الجنة؟ تفجر مسجد وتتصور أنك تدخل بتفجيرك مسجد جنة؟ تفجر كنيسة، هل هذا مكان للقتال؟ يعني كيف يفكر؟ الإخلاص موجود وهؤلاء يريدون الجنة لكنهم لن يحصلوها بهذه الأعمال قطعا، لأن هذه ليست أعمال أهل الجنة. وانظر إلى أتباعهم كيف يبررون لهم. قال إيش؟ يقول إن قول تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يقول هذه نزلت في ابن ملجم وأصحابه. كيف يعني؟ فالمقصود أن من يعني أخطر ما يبين هؤلاء الخوارج القاعدية أنهم يدعونك باسم الدين وهم يحرضون على الخروج ولكنهم لا يخرجون، وخطورتهم أنهم يأتونك بهذا التلبيس، يعني يلتبس الحق بالباطل على الناس لأن ظاهره يدعو إلى الخير ولكن الناس اغتروا بهذا الظاهر فاتبعوهم على ما يقولون وما يفعلون، والناس غير معذورين. لماذا؟ لأن يجب على كل مسلم أن يتعلم، يكون عندهم الحد الأدنى من العلم، أن يكون عنده الحد الأدنى من العلم الذي يمنعه من الوقوع في مثل ذلك. ولذلك عندما يعني يقع المسلم مثلا يبيع ويشتري فتسأل عن الربا ما حكمه، يقول لك الربا حرام، وممكن يأتي لك بآيات ويأتي لك بأحاديث. طيب هذا اللي تفعل ما هو؟ هذا ربا. قل والله لا ما ليس ربا. هو لم يتعلم كيف تجتنب الربا وأنت لا تعرف الربا. بعضهم يعني يفعل الشرك فتقول له ايش حكم الشرك؟ يقول لك الشرك حرام ويأتي لك بالآيات ويأتي لك بالأحاديث. طيب هذا الذي تفعل وتقول ما هو؟ يقول ليس بشرك. يقول أنت لم تتعلم ما هو الشرك حتى تجتنب الشرك. فالمقصود أن المسلم يجب عليه أن يعرف، لا يتبع أي أحد من الناس يقول قول أو يفعل فعل يفعل مثل ما فعل فلان، بل يجب عليه أن يتعلم هل هذا الفعل صواب أو خطأ. من أعظم خطر خوارج القاعدية الذين يحثون على الخروج لأنهم يستغلون الدين في تحقيق أمر واحد. هم يعني ليسوا ممن يريد الدين للدين، لأنك عندما تتكلم مع بعض الناس يقول يا أخي هذا داعية داعية خير وهذا له جهود في الدعوة لكنه مبتدع، فيجب تحذير الناس من بدعته. فأنا عندما أحذر الناس من بدعة أحد من الناس لا أعني أنني أنا ألغي ما عنده من الحق ولا أرد هذا الحق. عندما تخطئ وأبين خطأك أنا لا ألغي الصواب الذي عندك، بل يجب أن تحاسب على الخطأ. ما تقول وما تفعل إذا كان موافق للسنة هذا الذي يظهر لنا. الأحكام تقام على ما يظهر الناس، لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في البخاري إن الوحي قد انقطع وليس لنا إلا ما ظهر منكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسب على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمن ولم نقرب وإن قال سريرته حسنة. أنا ما لا يعنيني قصدك، يعنيني قولك وفعلك، فإن كان قولك موافق يقبل ولو كان قصدك غير صحيح، وإن كان فعلك مخالف يجب أن يرد من أي شخص كان ولو كان وإذا كان الفعل مخالف ولو كان القصد صحيح يريد خير، ولكن ليس كل من أراد الخير يحصل الخير. من أخطر ما يترتب على الخوارج القاعدية، يستغلون الناس في قضية النبي صلى الله عليه وسلم نهان عنها في الصحيحين. يقول في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أخذ علينا السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. أهل الأمر أهل الحكم، ولاة الأمر ما تنازعهم، هم ينازعون الأمر أهله. والمنازعة يترتب عليها أعظم الفتن. اقرأ التاريخ كله، فإن مثل ما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: لا يكاد يعرف لطائفة خرجت على ذي سلطان إلا وأوجدت من المفاسد أعظم من المصالح تخرجت من أجل تحصيلها. وهذا ديد الخوارج، سواء كانوا قاعدية أو خرجوا بالسلاح، قصدهم دائما ماذا؟ هم يريدون تحكيم الكتاب والسنة، يريدون إقامة العدل، ويريدون تطبيق الكتاب والسنة. هذه دعوتهم من القرن الأول، وهذه الدعوة. لكن الوسيلة خطأ، فإن لا يوجد أحد من الناس أن يمكن أن يحقق العدل كما يريد الناس، مستحيل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل له: اتق الله واعدل فإنك لم تعدل. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: تلك قسمة لم يرد بها وجه الله. وقيل له: إن كان ابن عمتك، يعني أنت قضيت بالحكم عشان ابن عمتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل وهو من الخلفاء الراشدين لأنه لم يعدل عند بعض الناس. فهل تتصور أنه سيأتي واحد يقبل الناس ويقول: والله هذا الرجل عدل؟ أبدا، مستحيل. ولذلك يقول الشاعر ماذا يقول: ونصف الناس أعداء لمن ولي الحكم إذا عدل. هذه ناحية. ناحية ثانية: العدل الذي تتصور أنت لو حكمنا الشريعة بنسبة 100%، هل تتصور أن الناس سيعتقدون أن العدل تحقق 100%؟ لأن هؤلاء الخوارج دائما ودعاة الخروج يركزون على الظلم وعدم العدل في توزيع الثروة بين الناس. يقولون: ما في عدل، والظلم حاصل، نريد عدل. طيب، الذي يدعي الظلم عندما تحكم الشريعة بشكل مطلق تام 100%، هل تتصور أن الناس سيعتقدون أن العدل صار 100%؟ لا. لماذا؟ لأن الحكم في الشريعة يبنى على الظاهر. كيف الرجل الذي أتى يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذا أخذ أرضي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عندك بينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه صادق، وهو أعطاها من باب الثقة له ليعمل فيها، فجحده فقال: لا، ولكنها أرضي. قال: يمينه، يحلف. قال: يا رسول الله، هذا فاجر، ما يبالي يعني، يحلف. قال: ليس لك إلا ذلك. هذا الشرع، الشرع يبني الحكم على البينة. فإذا كان الظالم عنده البينة ولو كانت زورا، يأخذ حق الناس ولا ما يأخذه؟ يأخذ في الدنيا، يأخذه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحب بالحجة، يعني حجته قوية وهو ظالم، وصاحب الحق ما يعرف يتكلم، فأقضي على نحو مما أسمع. لكن شوفوا ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه. ليس إن الشرع حكم لك إنه لك، لا، فإنما يأخذ قطعة من نار فليأخذها ويدعها. فالشرع يبني الأحكام على الظاهر. ولذلك ربما تجد كثير من الناس يشتكي من الظلم وهو مظلوم فعلا، ولكن الشرع ما ظلمه. أن تريد العدل الذي يرضي الناس كلهم، هذا يوم القيامة، لا ظلم اليوم. أما في الدنيا فإن الناس يأخذون حقوق الناس بالحق وبالباطل، ولكن الذي يأخذ بالباطل جاء فيه وعيد. اللي ما يخاف من رب العالمين، ولا يخاف من عقوبة اليمين الغموس، ولا يخاف من يقتطع حق من مسلم بيمينه، هذا مثل ما قال الرجل، قال: هذا الرجل هذا فاجر. قال: إذا أخذها فإنه يترتب عليه وعيد شديد. الإنسان مبتلى في هذه الدنيا، فالمقصود أنهم عندما يقولون نريد نحقق العدل ويريدون زعزعة البلاد من أجل بحجة أنهم يحققوا العدل، هم كذبة، لأن العدل لا يمكن يتحقق عند الناس أصلا. مهما فعلت وبدلت ولو حكمت الشريعة كلها، سيبقى بعض الظلم الذي يترتب على أن الناس، بعض الناس يأخذ حقوق الناس بغير حق وله الوعيد، وهنا الابتلاء في هذه الدار الدنيا. أيضا الخوارج القعدية من أثارهم المدمرة هدم الدين، هم يهدمون الدين. الحاكم الذي يقوم على أي بلد من البلدان، يترتب على وجود هذا الحاكم مهما بلغ من السوء والفسق، يترتب عليه حفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنس والمال. وزوال هذا الحاكم يزيل جميع الضروريات. في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه ان خالد بن الوليد رضي الله عنه كان قائد سرية، واحد جنود هذا القائد قتل له قتيل، والقاعدة في الشريعة ان من قتل له قتيل له سلبه. فخالد بن الوليد رفض يعطي هذا الجندي غنيمته، فاشتكى على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعي خالد بن الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لماذا لم تعطه يا خالد؟ قال: يا رسول الله استكثرتها عليه. قال: أعطه. هذا الجندي وهذا القائد وهو خارج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجندي شعر بالنشوة الانتصار على القائد، يعني كأنه يقول: أخذت حقي رغما عنك. وكان يجر رداء خالد بن الوليد بنوع فيه إهانة، فتنبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطه يا خالد، لا تعطه. هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ فإنما مثلكم ومثلهم. احفظوا هذا المثال، مثال عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. يقول: مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبل أو غنم، فتحين سقيها فوردت الماء. الغنم لما تأتي الماء صافي، لما تدخل بوسط الماء وش ترتب عليه؟ يصير عكر مكدر الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوردت الماء فشربت صفوة وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليه. صفوه لك، أنت تعيش آمن، تذهب إلى المسجد وتؤدي الصلوات الخمس، نعمة والله ما تقدر بثمن، آمن، تقرأ قرآنك، تصلي فريضتك، تذهب إلى المستشفى للعلاج، تتنقل في الطرقات، تذهب المدارس، المستشفيات، المطارات، أنت مالك، ما يعني لا تبذل شيئا. هو يحقق لك هذا، ولو كان في نقص، ولو كان في تقصير، لكن هذا الأمر متحقق لك. أنت تأخذها مجانا من عند رب العالمين. صفوه لكم وكدره، الظلم، الفساد، أي شيء عليه هو يتحمله في الدنيا والآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. الأثرة استئثار بالمال، والاستئثار بما لا يجوز لهم أن يستأثروا به، وأمور تنكرونها منكرات ظاهرة، معاصي ظاهرة بينة. قال: فما تأمر يا رسول؟ قال: أعطوهم حقهم، حقهم من السمع والطاعة والدعاء. طيب حقنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسألوا الله الذي لكم، واسألوا الله الذي لكم. بعض الناس يأخذ الكلام عندما تلقين هذا الكلام يأخذه ببرود، يقول: أيها هذا اللي تقولون، بس خذوا اسألوا الله، روح اسأل الله. هذا مستخف يا أخي. أنت الآن الآلات هذه، الأجهزة هذه، عندما تأخذ الجوال يقول لك كيف تفتحه، افتحه كذا واضغط كذا، صح ولا لا؟ تناقش وتقول ليش؟ ما تقول ليش، هو كذا. السيارة عشان تعمل وتشتغل حط بنزين، ما تحط ماء، صح ولا لا؟ اللي صنع السيارة يقول لك كذا، تستجيب بدون مناقشة. تشوف الناس يستجيبون لصناع الأجهزة والآلات استجابة عمياء، صح ولا لا؟ ما يقولون ليش وكيف. طيب يا أخي، أنت الآن تستجيب هذه الاستجابة المطلقة لصناع الآلات والأجهزة، ولا تستجيب لرب العالمين اللي خلقك اللي صنعك؟ ما تستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يدلك على الخير، يقول لك افعل كذا، يترتب عليه كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اثنين حصل بينهم نقاش، فغضب واحد احمر وجهه كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجاء الصحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وش قال؟ قال أبي جنون، شايفني مجنون؟ طيب قلها، قلها يا أخي، أنت عندك مشكلة، عندك مشكلة، اللي خلقك قال لا تقول هذه الكلمة تزول عندك الغضب فقط، اللي صنعك قال كذا. إذا نزل أحدكم منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، من اللي قال هذا يا أخي؟ اللي قالك واسألوا الله الذي لكم، من اللي قاله لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الكلام هذا. رزقك مو عندهم، رزقك عند الله، اضبط أمورك مع رب العالمين وانتهت المسألة. فيجب أن تؤمن وتوقن بما يأمرك به الله ويأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أمرك بذلك هو الله. لكن أكثر الناس في التطبيق ترى ما يفعل ذلك. الله عندما يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أكثر الناس من يصدق في التطبيق في العقيدة نؤمن هذا كلام رب العالمين، الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذا شغله الله، وش يعدكم به؟ إذا كنت تصدق رب العالمين فعلا يجب أن تطبق وتوقن بهذا الكلام. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تجي تقول له الكلام هذا يقول لك يا رجل أنت ما أنت مواقع في المشكلة اللي أنا واقع فيها أنا. سبحان الله، يقين ضعيف عند أكثرنا. ولذلك هم يتكلمون بهذا الكلام ويقولون العدل والعدل والظلم وانتشار الظلم والعدل والظلم. أنت اضبط أمورك مع رب العالمين وينتهي الأمر، وانظر ماذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعطوهم حقهم من السمع والطاعة مع وجود الظلم والجور، والحق الذي لك اسأله الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه سخط، وفي اللفظ الآخر إن أعطاه منها وفى له وإلا لم يفي له. هذا حال الناس، أكثر الناس، وهذا طبعا مخالف لذلك. فهم دائما هؤلاء الخوارج القاعدية يضربون على هذه الأوتار من أجل تحقيق الهدف الذي يريدون، وهو منازعة الأمر أهله. أيضا دعاة هؤلاء الخوارج من خطورتهم أنهم ينشرون مع تدميرهم لعقيدة أهل الإسلام، لأن هؤلاء لا يمكن يندر أن تجد أحدا منهم يتكلم في أمور العقيدة أو يدعو إلى التوحيد وما ينافيه أبدا. يتكلمون دائما عن أمور عامة، يتكلمون عن الأخلاق وما، يا أخي أهم أمر يجب أن تتكلم عنه هو العقيدة، لأن العقيدة هي التي تنجيك يوم القيامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فكيف ترى الناس يقعون في كثير من الأمور التي تخرجهم عن دين الإسلام من الشرك وغير ذلك ولا تحذرهم منه، وتتكلم عن أمر آخر؟ الرجل تارك الصلاة مثلا تكلمه عن تقصير الثوب مثلا، تقول والله يا أخي ترى السنة تقصر، خلي يصلي أولا يعني. فيجب أن تبدأ بالأهم فالأهم. أنا ما أريد أن أستقطع، كم بقي لي؟ طيب أختم بس، لا أنا أختم بس بأعطيك ضابط حتى تفرق بين هؤلاء الدعاة وغيرهم، حتى لأن الإنسان يعني كثير من الناس قد يعني لا يكون عنده من العلم وتفاصيل العلم الشيء الكذي، لكن أعطيك علامات حتى تعرف هذا الداعية أو هذا الرجل يدعو إلى خير فتطمئن، أو يدعو إلى شر فتحذر منه. أعطيك علامات، وهذه العلامات تأخذها من الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة، أمثال الأئمة الأربعة: الإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، الإمام أحمد. هؤلاء أئمة لا في العقيدة ولا في غير ذلك، أئمة. عندك الإمام أحمد سمي إمام أهل السنة والجماعة، لماذا؟ في مسألة من مسائل العقيدة، شيخ الإسلام تيمية، ابن القيم، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ابن عثيمين الألباني، هؤلاء أئمة تميزوا بعدة أمور. لكن أعطيك علامات لهؤلاء الأئمة، يجب أن تجتمع هذه العلامات، فإذا اختلت علامة من هذه العلامات فعند هذا الشخص مشكلة تحذر منها. العلامة الأولى أن هؤلاء الأئمة أول قضية عندهم وأهم قضية عندهم قضية العقيدة، من الإمام أبو حنيفة وغيره. إن ندرس في كلياتنا، في كليات الشريعة، العقيدة الطحاوية وهي حنفية، ندرسها في كلية الشريعة عندنا في جامعة الإمام في الرياض. العقائد أول أمر يجب أن تركز عليه، هل هؤلاء الأئمة عرفوا باهتمامهم بالعقيدة؟ العقيدة الدرجة الأولى. الإمام أحمد صار إمام أهل السنة والجماعة لأن حاكمه يلزم الناس بعقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، هي القول بخلق القرآن، فقال له: لا، القرآن غير مخلوق، كلام رب العالمين غير مخلوق. سجن ضرب. المقصود أنه سمي إمام أهل السنة والجماعة في مسألة عقدية، هذا واحد. شيخ الإسلام تيمية، ما يوجد عالم من علماء المسلمين حرر عقيدة أهل السنة والجماعة مثل شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما أخذ علم شيخ الإسلام تيمية وطبق على أرض الواقع بمساندة من الأمير محمد بن سعود في الدولة السعودية الأولى، وأقام عقيدة أهل السنة والجماعة الممثلة في علم شيخ الإسلام تيمية الموجودة ولله الحمد إلى يومنا هذا. الشيخ بن باز بن عثيمين الألباني، القضية الأولى عندهم التي يتحدثون عنها دائما هي العقيدة المتعلقة بلا إله إلا الله، هذه قضيتهم الأساسية، وهذا اللي دائما يحذرون عنه ويتكلمون عنه. هذه واحدة. ربما تجد من الناس من كلامه في العقيدة، الدواعش كتبهم كتب شيخ الإسلام تيمية وكتب العقيدة، يقول: والله يا أخي هذا تكلموا العقيدة. لا، باقي عندك علامة ثانية. العلامة الثانية أن هؤلاء العلماء الذي ذكرت لك أسماءهم لم يكونوا يوما في من الأيام دعاة إلى الخروج عن الحكام، رغم أن حكامهم عندهم المخالفات الشيء الكثير. يكفي أن حاكم الإمام أحمد يدعو الناس ويلزم الناس بعقيدة كفرية، ومع ذلك عندما أرادوا الخروج عليه كان أول من وقف أمام الخروج الإمام أحمد، بل دعا الاجتماع: أنت يجب أن تكون مع الإمام، نحن لسنا مع الإمام في الباطل، مع الإمام في الحق، يجب الاجتماع مع الإمام، والباطل يبين له بالطريقة الشرعية التي فعلها العلماء قبلنا. هذه العلامة الثانية، أن الأئمة التي ذكرت الشيخ الإسلام تيمية مات في السجن من أجل أنه فتوى طلاق. الإمام الشيخ بن باز بن عثيمين الألباني يوجدون في زمان يوجد فيه منكرات كثيرة ومخالفات كثيرة، ماذا كان موقفهم؟ أبدا لم يكون يوم الأيام دعاة إلى الخروج على الحكام. العلامة الثالثة وهي علامة مهمة جدا، شوف: الأئمة هؤلاء لم يكونوا يوما من الأيام دعاة أو طالبي منصب دنيوي أبدا، ولم يكونوا يوما من الأيام ينازعون الأمر أهله. شيخ الإسلام تيمية إذا كان مثلا بالأتباع، أتباعه كثر. الإمام أحمد لماذا لم يخرج على الحاكم يقول: أنا أريد الحكم؟ أبدا لم يكونوا كذلك أبدا، بل إنهم قضيتهم الأساسية العلم والتعليم. الإمام محمد بن عبد الوهاب لما مك يعني كان الصلاحيات كلها عنده، عندما قويت الدولة ما الذي فعل؟ تنازل عن كل شيء وتفرغ للعلم والتعليم. هؤلاء الأئمة تجدهم دائما في العلم والتعليم، لم يكونوا يوما من الأيام دعاة إلى سلطة أو منازعة. آخر نقطة فقط أيضا يعني حتى أفرق بين الأئمة، هؤلاء دعاة الخوارج القاعدية يعني يربون الناس على عقيدة الإحباط، بمعنى الشرع أمرنا أن نجتهد وسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. فإذا من يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه. يا أخي إذا عجزت باليد باللسان، عجزت باللسان قلبك غير منكر بقلبك. هؤلاء ما يقولون، يقولون لك شوف إذا جئت تغير منكر يقولون ما في فائدة لا جدوى. لماذا؟ قالوا أنت تنكر هذا المنكر البسيط ثم يأتي قرار يجعل هذا المنكر منظم، طيب وش الحل؟ قال الحل لا، الحل الحاكم هذا يزول، هذا الحل ما في حل إلا كذا، ما تضيع وقتك بتغيير منكرات ما في فائدة أصلا، الحل هذا مستحيل. هذا الكلام، هذا الكلام ما هو موقف الأئمة. شيخ الإسلام تيمية في زمان، شوف زمان شيخ الإسلام تيمية يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وصفا زمانه الذي فيه، يقول لقد بلغت غربة الإسلام في زماننا هذا أشد من غربة الإسلام في الزمن الأول، يعني الإنسان متمسك بدينه غريب غريب إلى أبعد الحدود فضلا عن التمسك بالعقيدة. ماذا فعل شيخ الإسلام تيمية؟ قال ما في فائدة أبدا، ألف الكتب ورد الردود، ونصر علم شيخ الإسلام تيمية بعد مئات السنين، بعد مئات السنين. الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، قال إيش حديث، قال إيش إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة، وش قال؟ اغرسها، ما تقولش الفائدة، تقوم الساعة بعد شوية، طيب اغرسها يا أخي، تستطيع تفعل خير افعله، أنت لست مطالب أنك تأتي بالنتيجة، أنت مطالب بالفعل، ما في وسعك. وأخيرا سؤال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، قالوا يا شيخ ما الجدوى إذا كنا نبني وغيرنا يهدم؟ قال مباشرة، ما قاعد يفكر، شوف شوف المنهج والعقيدة، قال خليك مع اللي يبنون، خليك مع اللي يبنون، كن من الذين يبنون. طيب لماذا تفكر اللي يهدمون يا أخي؟ هناك من يهدم وهناك من يبني، فكن ممن يبني ضد من يهدم، فإنك بهذا تكون مقاوم، والشر والخير مدافعة. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، ما أدرى على التطوير.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن مفلح الحامد حفظه الله على ما قدمه وأجاد فيه وأفاد. والآن مع فضيلة الشيخ عواد حفظه الله ليبين لنا ويوضح لنا خطر الخوارج على الأمة وخاصة على الشباب، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، استكمالا لهذا الحديث الطيب الماتع من فضيلة الدكتور خالد حول هذه القضية التي ربما أحيانا بعض الناس يقول لماذا الحديث عن هؤلاء، وهذه فرقة قد تكون ظهرت وطائفة في صدر الإسلام ثم انتهت. هذا القائل إما أن يكون مخذلا لأمر يستبطنه، أو جاهلا جهلا مركبا من جهتين. الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروج هذه الفرقة والطائفة، وأنهم في كل قرن يخرجون حتى يخرج في عراضهم الدجال، كلما خرج منهم قرن قطع. الأمر الثاني، ألا يشاهد العالم من حوله ما حل به من الدمار العظيم بسبب هذا الفكر الفاسد، بسبب هذا المنهج الخبيث، منهج الخوارج؟ هذه الدول التي اليوم أصبح بها من البلاء في ديار المسلمين ما الله به عليم، من القتل والتشريد والتهجير وانتهاك الأعراض والأنفس، الملايين التي أصبحت تعاني اليوم على مسمع من العالم ومرأة بسبب هذا الفكر الخارجي وهذا الفكر الفاسد. هذه الثورات التي يسمونها اليوم زورا وبهتانا بالربيع، وهي ثورات الدمار والقتل والخروج عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أثارها لا تخفى. فكيف يأتي من يقول لماذا الحديث عن هذا الفكر؟ هذا أمر لابد أن يركز عليه وأن يعتنى به وأن يحذر منه. اغتر بعض الناس بتلك الدعاوى للخروج على الحكام لأجل رغيف العيش أو لطلب الأمن أو الاستقرار أو الحرية، أو خذ من هذه المصطلحات التي لعبوا بها على تلك الشعوب ثم جروا على تلك البلاد الويلات، فلا هم أدركوا لا رغيف خبز ولا أمن، بل مزقت بلاد المسلمين وهجر المسلمون من بلادهم وأصبحوا يعيشون بعد أن كانوا في بلادهم وبيوتهم، وإن كان هنالك ظلم، لكن بسبب ذلك الخروج أصبح اليوم مآسي المسلمين لا ينكرها أحد بسبب هذا الأمر الذي تساهل فيه كثير من الناس. ولا زالت هذه الدعوات قائمة إلى اليوم، الدعوة إلى هذا المنهج الفاسد، فكر الخوارج، قائمة. وقد ركز الشيخ وفقه الله على منهج خطير، وهو منهج القعادية، وهذا قسم أخبث وأخطر ممن يظهر للناس علنا لأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويقتنصون الفرص وينتهزونها في تحريض وتحريك المجتمعات، خاصة الشباب منهم، وزجهم في أتون هذه الفتن ومواطن الاضطراب والصراع بما لا يخفى على أحد. الخروج عن جماعة المسلمين ذنب عظيم، قتال ولي الأمر كعقيدة هذا منهج فاسد تبناه الخوارج وتبناه الرافضة وتبناه المعتزلة، وطوائف ظهرت في صدر الإسلام تبنت هذا المنهج وهو موجود اليوم، ولكل قوم وارث يرثون بدعتهم ويرثون منكرهم ويدعون الناس إليه. التكفير بالمعصية هذا موجود وسلاح بيد هؤلاء الخوارج، الحكم على عصاة المسلمين بأنهم كفار وأنهم في الآخرة مخلدون في النار، هذا منهج تجده متى؟ في استدرار عواطف الصغار من الشباب بالذات، يقول لك هذا الحاكم، هذا الربا موجود، ها هم الآن يسمحون بالمعاصي والذنوب، هذه البنوك الربوية، هذه الأغاني، هذه الحفلات، هذه ذنوب ومعاصي لا ينكرها أحد، لكن هم يصلون بهؤلاء الشباب إلى أن هؤلاء استحلوا هذه الذنوب، إذن هم كفار، فيقررون مسائل يكفرون بها عصاة المسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلد الصحابي في الخمر عبد الله بن حمار قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يجاء به في الخمر، ما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، غضب عليه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخيكم، فأثبت له وصف الأخوة الإيمانية مع كثرة وقوعه في الذنب، أقام عليه الحد، ولكن أيضا لم يأذن بأن يزاد عليه في ذلك بأن يخرج بسبب ذنبه من ملة الإسلام. وهذه من المسائل التي يجب أن يربى عليها الشباب، أن هذه الذنوب وإن وقعت فتبقى في حيزها، فلا يسلب المؤمن العاصي وصف الإيمان كما فعلت الخوارج والمعتزل، وإنما يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته وذنبه. وهذا هو منهج القرآن ومنهج السنة الذي جاء في الأحاديث. هذه الفرقة تدخل إلى هؤلاء الشباب من هذا المنهج، فيحاولون أن يجعلون المعاصي والذنوب سبيلا للخروج، سبيلا للتكفير، سبيلا لاستحلال الدماء، وهذا منهج فاسد. ولذلك جاءت الشريعة بالتحذير من هؤلاء الخوارج، بل قال الحافظ بن كثير في كلام جميل قال: هذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قول الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أورد الآجري في كتابه العظيم كتاب الشريعة فصولا ماتعة في ذم الخوارج وسوء مذهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. قال رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله ولرسوله، وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. قال: نعم، يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون، يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله تعالى منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، يخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله وهو يقسم الغنائم، فقال: اعدل يا محمد، فما أراك تعدل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا وأصحابه يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين، يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. ثم جاءت الأحاديث وساقها وهي كثيرة في قتلهم والتحذير منهم وبيان أنهم من أعظم الأخطار التي تحيق بهذه الأمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة عن الخوارج أنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقولون من خير قول البرية، يقولون بالقرآن والسنة لكن لا يفقهون ذلك، لا يجاوز هذا القول حناجرهم، لا يصل إلى قلوبهم، لا يعقلونهم، لا يفقهونه. ولذلك هم هؤلاء الخوارج. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قتلهم كان له عند الله أجرا عظيما، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذه النصوص مجتمعة، ألا تحركنا أيها المؤمنون إلى أن نفقه هذه الأحاديث وأن نتأمل لماذا هذا التحذير، لماذا هذا النكير، لماذا هذه الشدة؟ بل قال بعض أهل العلم أنه لم يرد من الأحاديث في الخوارج لم يرد من الأحاديث في طائفة من الطوائف كما ورد من الأحاديث في ذم الخوارج. أكثر فرقة كان فيها التحذير هم هؤلاء الخوارج، لأنهم خطر عظيم، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم بيننا، يقتنصون هذه الفرص، يتكلمون بألسنتنا من بني جلدتنا، يظهرون لك لباس الدين، وربما أظهروا الزهد والعبادة كما كان الخوارج الأوائل. واليوم الآن انظر إلى من ينادي بالقتل والتكفير والتفجير، تجد بعضهم ظاهره التدين، يتكلمون بالنصوص. داعش طبعت كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب لتلصق دعوتها التكفيرية الخارجية بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي تبرأت منذ أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من القتل بغير حق، لأجل أن يضفوا على باطلهم هذه الصبغة الدينية. بل بعضهم اليوم طلع لنا بمصطلح جديد يقول لك السلفية الجهادية، السلفية العلمية، السلفية الأثرية، السلفية السلف، منهج السلف واحد، منهج السلف هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أخبر قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، منهج. لا تأتي تلبس لباس السلفية بالخوارج، يقول لك هؤلاء السلفية جهادية. وتوجد اليوم برامج تنشر هذه الأيام على بعض القنوات يلمعون بعض التكفيريين الذين يستحلون حتى قتل الأطفال، وهذا سمعته بإذني، رأيته بعيني. أتوا بشخص تكفيري زعيم لأحد الجماعات التكفيرية له فتوى في جواز قتل الأطفال، ونصبوه على أن هذا من السلفية الجهادية. يقولك هذا منهج السلف الجهادي، ما في شيء اسمه سلفية جهادي. الذي يقتل الناس ويخرج عليهم هذا ليس بسلف، الذي يخرج على الأئمة ليس بسلف، الذي يكفر بالذنب والمعصية عموم المسلمين ويخلدهم في النار ليس بسلف. هذا ليس كلامنا اليوم، هذا كلام العلماء قديما وحديثا. وقد أشار فضيلة الشيخ إلى أن أئمة المذاهب الأربعة اتفقوا في هذا الباب. اقرأ الآن في أصول السنة للإمام أحمد، اقرأ في كتب الشافعية المختصرة في العقائد، اقرأ في كتب الأحناف، في كتب المالكية، عقيدة القيرواني وغيره، تجدها متفقة في هذه الأبواب وهذه الأصول. هذا منهج، منهج السلف واحد. ما تأتي تلبس التكفيريين الذين يستحلون دماء الناس ويكفرونهم ويخرجون على الحكام وتقول هذه سلفية جهادية، هذه جناية على الدين وجناية على الإسلام، وهذا ذنب عظيم يجب أن يتنبه له، لأن الخطر عظيم. ولذلك لما أوردوا هذه الشبهة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ومن معه من أعضاء اللجنة الدائمة، وقالوا أن هنالك من يرمي الدعوة السلفية ويقول هي دعوة تكفيرية خارجية، ويرمي بذلك الدعوة الإصلاحية، فقال ما ردكم على أن عقيدة الخوارج كانت عقيدة سلفية وأن الخوارج سلفيون؟ قال رحمه الله هذا قول باطل، وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الخوارج تمرق مارقها على حين فرقة من أمتي يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم يمرقون من الإسلام مرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ثم ساق أن هذه العقيدة أنهم عقيدة باطلة لأنهم يكفرون العصاة من المسلمين ويحكمون بخلودهم في النار، ولهذا قاتلوا عليا ومن معه من الصحابة فقاتلهم وقتلهم يوم النهروان، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن كيف ينسب هذا المنهج التكفيري إلى عقيدة السلف أو إلى الدعوة الإصلاحية؟ وهذا من أعظم المنكرات التي ينبغي التنبيه عليها. الخطر محدق. اليوم توجد آلاف مؤلفة من المواقع، والإحصائيات في تزايد مستمر، يقولون أن هذه المواقع المخصصة لغزو الشباب اليوم خاصة على مواقع التواصل وخاصة على تويتر بلغت أكثر من 20,000، كلها تغذي هذا الفكر. إذن أنت عقيدتك مستهدفة، أنت مستهدف في إيمانك في جانب هذا الاعتقاد، ابنك مستهدف اليوم كشاب أن يروج له هذا الباطل وهذا المنكر، خاصة في ظل وجود مهيجات ووجود محبوبات للنفوس قد تمنع عن كثير من الناس، وجود مصائب للمسلمين، وهذا هو سوق الفتن عند الخوارج. إذا جاءت الفتن خرجوا، وإذا اضطربت الأمور أخرجوا باطلهم ومكنونات صدورهم ودعوا الناس إلى الفتنة. وأنتم تذكرون لما وقعت أحداث المظاهرات والخروج على الحكام والمسيرات، فرح فيها دعاة الشر وأصبحوا يطيرون ليلا ونهارا سرا وجهارا يؤيدون هذه الثورات ويعتقدون أن هذا هو السبيل للتخلص من الظلمة والحكام. ثم لما انكشفت الغمة فإذا هذه الثورات أصبحت سبيلا لضياع الضروريات الخمس، فلا أدرك الناس فيها خيرا بل أدركوا عظيم الشر والفتنة، خنسوا عند ذلك. وبعضهم أصبح يكذب على الملأ أنني لا أعرف هذه الثورات ولا الدعوة لها والتسجيل موجود. فهذا منهج خطير في ظل هذه الفتن، احذروا على أبنائكم وعلى أنفسكم، هذه عقيدة. هذا المنهج يناقض عقيدة السلف التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أعظم الأخطار التي يعاني منها المجتمع أن هذا الفكر يزعزع الأصول الشرعية التي جاءت الشريعة برعايته، فهو يناقض ما أمر به المسلم من لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين في القرآن والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ويقول الجماعة رحمة، ويقول من خرج على أمتي يضرب برها ولا يفي، من خرج على أمتي فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه في صحيح مسلم. والأحاديث في هذا كثيرة. هؤلاء يناقضونها. تأتي في باب البيعة، البيعة دين، دين، حتى لو ما يعرفك الحاكم أنت في رقبتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال هذا لمن؟ لسادات قريش. قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي. المسألة مي مسألة أنا أو أنت أو قبيلتي وقبيلتك أو منصبي ومنصبك، لا، المسألة دين. هؤلاء يناقضون البيعة. أيضا السمع والطاعة، أنت عندما تسمع وتطيع لإمامك أنت تتقرب إلى الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة كما قال جرير، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأذرة علينا، وكان يأخذ عليهم البيعة في ذلك. هذا منهج وهذا دين. عرفك الحاكم ما عرفك، سمعك ما سمعك، أن تتقرب إلى الله جل وعلا. الولاء والبراء، الجهاد، يأتون الآن وينقلون اسم الجهاد، الجهاد عبادة وهو ماض مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، هذا عقيدة ما يبطله أحد. لكن متى يكون الجهاد؟ أين يكون الجهاد؟ مع من يكون الجهاد؟ هل في هذا الجهاد مصلحة شرعية؟ لما قامت الرايات التي في العراق وفي سوريا وغيرها دعوا الناس قالوا للجهاد، ثم لما يأتيهم الشخص مع من يجاهد؟ تفرقت القاعدة، انقسمت، أصبحت الدولة الإسلامية، وقع بينهم خلاف، صارت داعش والنصرة، ثم خرجت الفيالق المنتشرة حتى وصلت في سوريا أكثر من 22 جماعة وحزب، كل حزب يلعن الحزب الآخر ويتقاتل مع الحزب الآخر. هل هذا جهاد؟ الجهاد لابد أن تكون فيه راية، من قاتل لتكون كلمة الله، ما هي كلمة الحزب، كلمة الله هي العليا. اليوم لما نهى العلماء الراسخون عن الذهاب إلى مواطن القتال طعن فيهم الشباب، ووجد دعاة الفتن سبيلا إلى لمزهم في العلماء، وهؤلاء ضد الجهاد وضد نصرة الإسلام. هو العالم يرى أن هذا ليس جهاد أصلا، هذا قتال بين طوائف تقاتل المسلمين، تنضوي تحت لوائهم. أول كان يقول والله نقاتل النظام، ثم بعدين أصبح النظام في مأمن وأصبح القتال فيما بينهم، وهذا موجود، ووقعت اتفاقيات بينهم وخرمت هذه الاتفاقيات وأصبح المسلمون يتقاتلون فيما بينهم. فالحذر من أن خطر هذه الفرقة وخطر هذه الطائفة يمس هذه الأصول الشرعية. ولذلك العلماء عندما يتكلمون في هذه المسائل يجعلون النص هو الحاكم. وأيضا من الآثار أو من الأخطار التي على المجتمع تشويه صورة المجتمع المسلم. اليوم الناس يقول يا أخي أنتم الآن أصبحتوا هذا دين الإسلام، هذا دين الإسلام، يطلعون مقطع لداعش يمسكون أصحاب السيارات ويسألونه وش اسمك، ثم يقتلونه، والآخر ينحرونه، يقول والله هذا الإسلام، هذا ما هو الإسلام. هؤلاء قتلوا من هو خير من هؤلاء من المسلمين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبقروا بطن زوجته، لا تستغرب. فهؤلاء يشوهون بهذه الأفعال صورة الإسلام. الإسلام حفظ لكل ذي حق حقه، حتى غير المسلمين، الذمي والمعاهد والمستأمن لهم أحكام. من قتل معاهدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة، ما تؤذيه ولا يجوز في شريعتنا. لما خرج الناس في الجهاد الشرعي أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومما أوصاهم به قال لا تقتلوا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعة ولا طفلا، يعني واحد يتعبد على دين غير الإسلام وهذا الدين باطل ما تجي تقتله، تتركه عبادته، فكيف بمن يقول لا إله إلا الله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أسامة بن زيد وأهوى على رجل بالسيف في معركة قتل من المسلمين كثير، فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها تعوذا. قال هل شققت عن صدره؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فأخذ يكررها. قال أسامة وددت أنني لم أسلم إلا يومي ذاك، من شدة ما رأى من نكير النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بث الرعب في المجتمعات لتثبيت العنف والقتل والتعطش للدماء، وهذه ذكرها فضيلة الشيخ فأتجاوزها، وصد الناس أيضا من أعظمهم. من الأخطار التي أيضا ينبه عليها خاصة في جنس الشباب معينة هو استغلالهم للألفاظ الشرعية وتوظيفها في هذا الفكر الفاسد، فعندما يأتون إلى الشباب يأتونهم بألفاظ ونصوص شرعية، ذكرنا منها الجهاد، وذكرنا منها مثلا الولاء والبراء، يقول يا أخي الولاء للمؤمنين لا بد أنك تتبرأ من الكافرين ولا بد، وهذه الأفعال أفعال كفرية، فيعطونهم مفهوم الولاء والبراء والموالاة بمصطلح مغلوط، يقول إذا كنت توالي الله جل وعلا ورسوله يجب أن تتبرأ من هؤلاء الحكام ومن هؤلاء العلماء لأنهم ركنوا إلى الذين ظلموا، هذا نوع موالاة. طيب تأتي له تقول ما هي الموالاة؟ ما يدري ما هي الموالاة الممنوعة. طيب إذا كان الإنسان عنده زوجة نصرانية أو من أهل الكتاب وولاها، هل هذا ممنوع؟ مباح في الشريعة. نكمل إن شاء الله بعض هذه النقاط بعد الأذان بإذن الله.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله. نستكمل الخطر على الشباب بالذات لأنهم هم مستهدفون بصورة أكبر، وأنتم تعلمون أن شريحة الشباب الاستعداد لديها سواء الاستعداد العقلي أو الاستعداد النفسي، أيضا ما يتمتع به الشباب من نشاط وحيوية في قبول مثل هذه الأفكار أو غيرها يجعلهم مستهدفين لدى هذه الطوائف ولدى هذه الجماعات الحزبية بشكل أكبر. فمما يعني يؤكد عليه في هذا الجانب أن مدخل هذه الجماعات من باب توظيف الألفاظ الشرعية، لكن عند التطبيق والتكييف يصرفونها إلى ما يريدون هم. وهذا المنهج ليس منهج حديث، خوارج الأوائل طلبوا التحكيم ورفعوا المصاحف وابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري قال انطلقوا، يعني هؤلاء الخوارج، إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. وهذا موجود اليوم، تجد الآن يقول ومن يتولهم منكم فإنه منه، ثم ينزل هذه الولاية والتولي على ما يريده هو لا على الحكم الشرعي الذي بينه العلماء، فيكفرون بالذنب والمعصية من هذا المدخل، ويجعلون مثل هذه المسائل مثل مسائل الجهاد، وهذا ذكرناه، إذا وقعت أي فتنة وخلاف قالوا الجهاد في سبيل الله، فالنفوس تحب الجهاد في سبيل الله، لكن لما تأتي أنت وتقول لابنك هذا الجهاد يجب أن تتوافر فيه الشروط، فيجب أن يكون جهادا لله وأن يكون تحت راية شرعية واضحة بينة لا راية حزبية، وأن يكون محققا للمصلحة الشرعية من الجهاد. الصحابة منعهم الله جل وعلا من القتال في مكة وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ما أمروا بالجهاد. خباب بن الأرت يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة يستأذنه، والكفار يقتلون في الصحابة يعذبونهم، يقول يا رسول الله ألا ترى ما حل بنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله بنا؟ فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واقتل أو أذله بالجهاد، لأنه لم يؤمر، هذا حكم شرعي، لكن وجهه إلى الصبر في مثل هذه الظروف، وأخبر أنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر ما بين لحمه وعظمه بمناشير الحديد لا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون، فيعلم الناس هذا الدين. أيضا لا جهاد إلا مع ولي الأمر، هذا باتفاق السلف أن الجهاد يكون مع ولي الأمر، ولم تعقد غزوة ولا سرية على تاريخ الإسلام على منهج السلف إلا وكان لها أمير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل البعوث والسرايا يقول فيكم فلان فإن قتل ففلان. اليوم كل طائفة تجي تقولك والله نحن على الحق ونحن هذا أميرنا، ويتشبهون بالخوارج الذين فارقوا جيش علي وجعلوا لهم أميرا وتحاكموا إليه. أما أهل الإسلام وأصحاب المنهج فإنهم يقرون أنه لا جهاد إلا مع ولي الأمر، الإمام جنة يقاتل معه ويستجن من ورائه، النصوص واضحة في هذا، ما يعقد الجهاد إلا مع ولي الأمر. ولذلك في كتب الاعتقاد والجهاد ماض مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، فلا تختطف هذه الألفاظ ثم بعد ذلك يأتيك ابنك تجد عنده دخل عليه مثل هذه الشبه وأنت في غيبة. أيضا من الألفاظ التي دائما يطنطنون حولها ويدندنون حولها مسألة النصرة، ويقول لك الله جل وعلا يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. طيب في الدين استنصروا من؟ من الذي ينصر؟ هذه النصرة هل هي شرعية أو لا؟ لماذا ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ لماذا منع أبو بصير وأبو جندل وردهم إلى الكفار؟ لأنها بينهم بين الكفار عهد، والله جل وعلا في هذه الآية قال في الدين. الأمر الثاني، الله جل وعلا قال في هذه الآية إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا بينك وبين الناس ميثاق حتى وإنكم كفار ما يجوز النصرة في هذا الجانب، فيجب أن تخلص هذه المصطلحات الشرعية مما أضيف إليها من هذه المناهج الوافدة الفاسدة، المناهج التي تأخذ ما تريد وتنتقي لأهوائها. وهؤلاء الذين حذرنا الله منهم كما قالت عائشة وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الأهواء. أيضا من الخطر الكبير الذي يجب أن ينبه عليه أن شبابنا في هذا البلد على وجه الخصوص مستهدف بالدرجة الأولى، وهذا ما صرح به قادة التنظيم وصرح به قادة أولئك الجماعات. هم يريدون أبناء هذا البلد. هذا البلد الآن يقولون تعالوا اخرجوا إلى داعش والنصرة وغيرها. لماذا؟ يقول حتى نقيم الخلافة الإسلامية، حتى نكون الدولة الإسلامية. طيب عندنا دولة إسلامية؟ ما في بلد اليوم على وجه الأرض فيما نعلم يحكم الشريعة في الناس مثل هذا البلد المملكة العربية السعودية. تخرج الآن من المسجد تجد المحاكم الشرعية موجودة والحكم فيها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. النظام الأساسي في الحكم مبني على التحاكم إلى كتاب الله. دين هذه البلد الإسلام. لا يجوز في النظام الأساسي للحكم أن تخالف أي مادة من المواد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلن موجود اليوم في موقع مجلس الوزراء وموجود في نظام هيئة خبراء الخبراء وكله موجود. ادخل أنت الآن عن النظام الأساسي للحكم تجد المواد كلها، بل حتى إنشاء الجيش وزارة الدفاع لحماية العقيدة هذا منصوص عليه. طيب ما دام عندنا دولة قائمة تحكم الشريعة، تأمر بالمعروف، تدعو إلى الله، تقيم العدل في الناس، السنة فيها ظاهرة، من مزاياها التي يرفع بها الرأس أنه ما يوجد فيها قبر يعبد أو وثن يعبد من دون الله. الشرك الصريح غير موجود. والله لو لم يوجد إلا هذه الحسنة لكفى كل عاقل أن يقول وين أروح أدور خلافة إسلامية ودولة إسلامية. فهم يعني هذه الألفاظ اختيارها ليس عبث، لما يقولك والله جماعة مثلا النصرة ولا الخلافة الإسلامية، هذه ألفاظ شرعية هم يحاولون أن يضفوا على باطلهم هذه الألفاظ. طيب عندنا دولة إسلامية وعندنا ولي أمر معلن، ما هو والله أبو فلان الفلاني، وينه ما يدرى، عقد ولايات سرية، بيعات جاهلية، وين هذه؟ أنت عندنا الآن الإمام معروف الملك سلمان وفقه الله والناس بايعوه بيعة شرعية، يعرفون اسمه ونسبه ويعرفون مكانه. الإمام موجود، ما هو بيعات جاهلية الآن لأبي فلان وأبي فلان وتعقد هذه البيعات. فإذا لماذا أذهب أنا كشاب أبحث عن إقامة خلافة وأنا عندي الحمد لله الدولة الإسلامية القائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي يجب علي أن أحفظ جماعتها وألتزم لولاتها بالسمع والطاعة في غير معصية الله، وأن أكون عونا على نماء هذا الخير والحفاظ عليه؟ فكيف يستجر أبناؤنا؟ ولذلك اليوم الحملة شرسة على أبناء المملكة العربية السعودية لإخراجهم من هذه النعم التي يعيشونها، نعمة التوحيد، السنة، نعمة الأمن، اجتماع الكلمة، تآلف القلوب، إقامة الصلوات، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه الخيرات العظيمة، هذه نعم يجب أن تتضافر الجهود من الآباء والأمهات والمربين والدعاة والخطباء للوقوف ضد هذا الخطر الداهم الذي يريد أن يسلب هؤلاء الشباب على وجه الخصوص هذه النعم التي يعيشونها باسم المصطلحات الشرعية وباسم الدين. والناس يحبون، والشباب فيهم عجلة وفيهم خفة وفيهم جهل، فتنطلي عليهم مثل هذه الأمور. ولذلك غالب من يذهب إلى هؤلاء تجدهم من حدثاء الأسنان. أختم أيها الإخوة بذكر مختصر لمنهج السلف في التعامل مع الفتن، وهذا أمر مهم. نحن اليوم نقول مأمورون باتباع السلف، والله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين متوعد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما هو منهجهم في الفتن؟ اليوم العالم كما يقال ملتهب، والناس كل الآن عنده قناة وعنده موقع وعنده معرف ويدعو إلى باطله وإلى نحلته وإلى منكره. لكن ما هو منهج السلف في التعامل مع هذه الفتن؟ أولا الاستعاذة بالله من الفتن، هذا منهج شرعي. نحن اليوم ربما نرى هذه الفتن وننسى أن نستعيذ. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. هذا واحد. اثنين، عدم الدخول في الفتن والحذر منها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل بجيشه عائدا إلى المدينة وقف على أطم من أطامها فقال: والله إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. الفتن إذا وقعت عمت مثل المطر، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن القائم في الفتنة خير من الساعي والقاعد خير من القائم. قال: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا هو المنهج. لا تفرح بمصاب الناس، لا تفرح بالمظاهرات، لا تفرح الآن بأن الناس يختلفون، لا تكن داعية شر وفتنة. هذا ليس منهج السلف. ليس منهج السلف يخافون من الفتن، يحذرون منها. بعض الصحابة خرج من المدينة لما وقعت الفتن، وعبد الله بن عمر جمع بنيه قال: لا يسمع لكم صوت في الفتنة، والله من سمعت له لفعلت كذا وكذا. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان بن فلان، وقد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. بعض الدعاة اليوم يفرح إذا وقعت الفتن، وإذا وقعت اضطرابات أو جت جمعيات تطالب أو الناس بدأ يحث الناس وبدأ يفرح باسم الحرية وتغيير الآراء وإزالة الظلمة وغيرها مما يضحكون به على الناس. هذا ليس منهج صحيح. إذا رأيت الفتنة فسل الله العافية وابتعد عنها واحذر من أن تكون من أهلها. الثالث، كثرة العبادة في الفتن. انشغل بنفسك، انشغل بنفسك. إذا جاك أحد احذر أن تكون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج ما هو؟ الهرج هو القتل بلسان الحبش، اختلاط الأمور، وقوع الفتن. يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ومن أعظم العبادات أن تصون لسانك وأن تشغله بالذكر والطاعة والعبادة بدل من أن تخوض في هذه الفتن. الرابع، كثرة الدعاء والتذلل بين يدي الله وسؤال الله العافية. فإن الله إن أعطاك العافية نجوت ولزمت سبيل من هداه الله جل وعلا إلى الطريق السليم في هذه الفتن. هذه أيها الإخوة شيء من مختصر منهج السلف في التعامل مع الفتن. أختم به ما قدمنا من التحذير من هذه الطائفة وهذه الفرقة وهي الخوارج على اختلاف أنواعهم وتشكل مذاهبهم، والتحذير منهم. فإنهم اليوم كثر لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي يدعون الناس إلى الفرقة والشر والخلاف والخروج عن جماعة المسلمين والطعن في أئمتهم، وينبزون العلماء والأئمة ويهونون من شأن الخير والطاعة ويكاثرون الناس بالذنوب والمعاصي. فاحذروا ذلك. جعلني الله وإياكم ممن أنجاهم الله بلزوم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة أن يقدموا ضمن برامج الأمن الفكري هذه المحاضرة بعنوان: فكر الخوارج وخطره على الشباب. سيلقي علينا هذه المحاضرة القيمة فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن مفلح الحامد مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية وفضيلة الوكيل المساعد للدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي حفظهما الله ونفع بهما وبارك في علمهما. وسيبدأ الآن فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن مفلح، أسأل الله أن يبارك فيه ويفتح عليه ويجزيه خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله على أن من علينا بهذا اللقاء المبارك، وأثني بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها في المدينة المنورة وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ قيس المعيقلي مدير الفرع، وكل من سعى في تحقيق هذا اللقاء وحتى نلقي في هذه المحاضرة. المحاضرة بالعنوان المذكور خطأ الخوارج وأثر على الشباب، هو ليس خاص بالشباب حقيقة، بل أثر على الأمة كلها. وحتى قبل أن نتكلم عن الخوارج أود أن نتكلم عن أقسامه، معنى سأتكلم عن قسم من أقسام الخوارج، وهو أخطر لأنه غير واضح غير بين. الخوارج قسمان، قسم هو الذي يخرج على المسلمين بالسلاح، هؤلاء معروفين واضحين. القسم الثاني هو الذي سأركز الحديث عليه، هو مصطلح عند الفقهاء يسمونهم الخوارج القعدية، وهم الذين يحثون على الخروج ولا يخرجون من خلف الكواليس كما يقال يعني. وخطورتهم تتبين في مثل ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، لما ذكر كنا بشر فجاء الله بهذا الخير، بعد الخير شر قال نعم، بعد الشر خير قال نعم، وفيه دخن، بعد الخير اللي فيه دخن شر كأنه يكاد يكون شر محض. قال كيف رسول، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوا فيها، قصفهم لنا، قالوا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. خطورتهم أنهم يتكلمون باسم الدين. الرجل أو الشخص الذي يدعو إلى الفساد الواضح الظاهر البين معروف ويعرف ما يدعو إليه، ولذلك يمكن الحذر منه. لكن المصيبة في من يأتيك من باب الدين، فهنا يلتبس الأمر. وحتى أبين لك شدة التباسه على أكثر الناس، نحن نعرف أن أي عمل حتى يكون مقبول لابد فيه من شرطين، وهما الإخلاص والمتابعة. هل تستطيع أن تحكم على أحد من الناس أنه ليس بمخلص؟ ما أحد يستطيع، لأن الإخلاص أمر خفي، وإنما الذي يتبين لك هو ما يقول وما يفعل. فإن كان موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وإن كان مخالف فهو مردود. هذا الكلام من حيث التنظير مقبول عند الجميع، لكن التطبيق صعب جدا. وأبين لكم المثال، أمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصحيحين قال إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر. عندما ينصر الدين رجل فاجر، ما الذي يعلق في أذهان الناس؟ هل هو نصرته للدين ولا فجوره؟ يعلق بأذهان الناس نصرة الدين، يقول هذا نصر الدين، هو نصر الدين لكنه فاجر. طيب، فهل نصرته للدين تمرر علينا فجوره ونقبل فجوره لأن نصر الدين؟ الناس ينطلي على هذا الكلام لما يقول لك أبو طالب نصر الدين ولا ما نصر الدين؟ نصر الدين، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن عقيدته ودافع عن دينه ويحب دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات إيش؟ كافر. هو نصر الدين لكنه كافر.
فنصرته للدين يجب أن لا تكون سببا في أننا ننسى أنه كافر. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل فعل وفعل ما تستطيع تفعله، قال والله أنا أستطيع أفعله شيء واحد فقط، لم تنفع نصرة الدين مع كفره يوم القيامة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له شفاعة أنه يجعل في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه ما يظن أن أحدا أشد منه عذابا، وهو أهون الناس عذابا يوم القيامة، وهو مخلد خالد في النار وقد نصر الدين. فعندما تقول للناس يا أخي هذا مبتدع، يقولون أنتم ما الذي يعني يخلو من الإشكال، يعني هذا عنده مشكلة وهذا عنده خطأ، من الذي يصف لكم هذا الكلام؟ حق يراد به باطل. هل نحن تكلمنا عن الصواب الذي عند هذا الشخص؟ نحن نتكلم عن الصواب. الخطأ ألا يجب أن يحذر منه؟ عندما نقول عندك خطأ، العلماء عندما يشرحون كتب أهل العلم وعندهم خلل في أي أمر من الأمور عقيدة أو غير ذلك فإنهم يبينون، يقول هذا الكلام خطأ ويؤخذ ما عنده من صواب. فعندما أقول إنك أخطأت لا يعني أني ألغي الصواب الذي عندك، لكن خطأك عندما يتعدى إلى الغير يجب أن يحذر منه. يعني الرجل يمشي في الشارع بطريقة نظامية وكذا ويصدم له واحد خطأ ما قصد، يذهب دمه هدرا لأنه لم يقصد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال ليسوا بشيء، قال يا رسول الله إن الرجل يتكلم بالكلمة فتقع، يعني يقع ما يقولون يعني أحيانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة يخطفها الكاهن من عنان أو الجني من عنان السماء ثم يلقيها في إذن وليه من الإنس فيخلط معها 99 كذبة. فعندما صدق مرة واحدة صدقه الناس في 99 كذبة، شوف كيف انطلع على الناس. يعني قالوا يا أخي أما تذكر قوله الحق في ذلك الموقف وذلك اليوم؟ هو قال حق في ذلك اليوم، هل معناته أنك تصدقه في كل ما يقول؟ يعني فإذا جاب الباطل يجب أن ترده ولا يغرنك منه ذلك الحق الذي قاله يوما ما. آية من آيات الله الخوارج الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم، ما هي أهم صفة تميزوا بها وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي؟ أليست هي العبادة؟ أنه قال للصحابة تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم وصيامكم عند صيامهم. الصيام وقراءة القرآن والصلاة من أعظم العبادات، وهذه أمور محمودة ليست مذمومة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال لك احذر أن يغرنك ذلك منهم، ولو كانوا صلاتهم أفضل حتى فيما يبدو للصحابة أفضل من صلاة الصحابة وقراءتهم القرآن وصيامهم وتعبدهم، ومع ذلك ليس هذا مبررا أنك تتبعهم على ما يدعون إليه من الخطأ الذي يترتب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. آية من آيات الله الذي قتل علي بن أبي طالب، من؟ ابن ملجم هذا الذي زكاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب معه رسالة ويرسله لمصر لأهل مصر يقول إني أوثيركم به على نفسي. هذا الرجل يعني بلغ من الصلاح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزكيه، ظل وصار مع الخوارج. هل تتصورون أنه قتل علي بن أبي طالب يريد النار؟ يعني قطعا يريد الجنة. الإخلاص موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون يعتقدون أنهم يحسنون صنعا. تقتل علي بن أبي طالب المبشر بالجنة وتتصور أنك بقتله تدخل الجنة؟ كيف يكون هذا الأمر؟ ترى خطير. يعني كيف أن الإنسان يرتكب أمر من أعظم الجرائم ويتصور أنه بهذه الجريمة يدخل الجنة؟ تفجر مسجد وتتصور أنك تدخل بتفجيرك مسجد جنة، تفجر كنيسة، هل هذا مكان للقتال؟ يعني كيف يفكر؟ الإخلاص موجود، وهؤلاء يريدون الجنة لكنهم لن يحصلوها بهذه الأعمال قطعا، لأن هذه ليست أعمال أهل الجنة. وانظر إلى أتباعهم كيف يبررون لهم، قال إيش؟ يقول إن قول تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يقول هذه نزلت في ابن ملجم وأصحابه، كيف يعني؟ فالمقصود أن من يعني أخطر ما يبين هؤلاء الخوارج القاعدية أنهم يدعونك باسم الدين وهم يحرضون على الخروج، ولكنهم لا يخرجون، وخطورتهم أنهم يأتونك بهذا التلبيس، يعني يلتبس الحق بالباطل على الناس لأن ظاهره يدعو إلى الخير، ولكن الناس اغتروا بهذا الظاهر فاتبعوهم على ما يقولون وما يفعلون، والناس غير معذورين. لماذا؟ لأن يجب على كل مسلم أن يتعلم، يكون عندهم الحد الأدنى من العلم، أن يكون عنده الحد الأدنى من العلم الذي يمنعه من الوقوع في مثل ذلك. ولذلك عندما يعني يقع المسلم مثلا يبيع ويشتري فتسأل عن الربا ما حكمه، يقول لك الربا حرام، وممكن يأتي لك بآيات ويأتي لك بأحاديث. طيب هذا اللي تفعل ما هو؟ هذا ربا. قل والله لا، ما ليس ربا، ولم يتعلم كيف تجتنب الربا وأنت لا تعرف الربا. بعضهم يعني يفعل الشرك فتقول له ايش حكم الشرك، يقول لك الشرك حرام، ويأتي لك بالآيات ويأتي لك بالأحاديث. طيب هذا الذي تفعل وتقول ما هو، يقول ليس بشرك. يقول أنت لم تتعلم ما هو الشرك حتى تجتنب الشرك. فالمقصود أن المسلم يجب عليه أن يعرف، لا يتبع أي أحد من الناس يقول قول أو يفعل فعل يفعل مثل ما فعل فلان، بل يجب عليه أن يتعلم هل هذا الفعل صواب أو خطأ. من أعظم خطر خوارج القاعدية الذين يحثون على الخروج لأنهم يستغلون الدين في تحقيق أمر واحد، هم يعني ليسوا ممن يريد الدين للدين، لأنك عندما تتكلم مع بعض الناس يقول يا أخي هذا داعية، داعية خير، وهذا له جهود في الدعوة، لكنه مبتدع، فيجب تحذير الناس من بدعته. فأنا عندما أحذر الناس من بدعة أحد من الناس لا أعني أنني أنا ألغي ما عنده من الحق ولا أرد هذا الحق. عندما تخطئ وأبين خطأك أنا لا ألغي الصواب الذي عندك، بل يجب أن تحاسب على الخطأ، ما تقول وما تفعل إذا كان موافق للسنة هذا الذي يظهر لنا. الأحكام تقام على ما يظهر الناس، لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في البخاري إن الوحي قد انقطع وليس لنا إلا ما ظهر منكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسب على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمن ولم نقرب وإن قال سريرته حسنة. أنا ما لا يعنيني قصدك، يعنيني قولك وفعلك، فإن كان قولك موافق يقبل ولو كان قصدك غير صحيح، وإن كان فعلك مخالف يجب أن يرد من أي شخص كان، ولو كان وإذا كان الفعل مخالف ولو كان القصد صحيح يريد خير، ولكن ليس كل من أراد الخير يحصل الخير. من أخطر ما يترتب على الخوارج القاعدية يستغلون الناس في قضية النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها في الصحيحين، يقول في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخذ علينا السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، أهل الأمر أهل الحكم، ولاة الأمر ما تنازعهم، هم ينازعون الأمر أهله، والمنازعة هذه ترتب عليها أعظم الفتن. اقرأ التاريخ كله، فإن مثل ما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لا يكاد يعرف لطائفة خرجت على ذي سلطان إلا وأوجدت من المفاسد أعظم من المصالح تخرجت من أجل تحصيلها. وهذا ديد الخوارج سواء كانوا قاعدية أو خرجوا بالسلاح، قصدهم دائما ماذا؟ هم يريدون تحكيم الكتاب والسنة، يريدون إقامة العدل، ويريدون تطبيق الكتاب والسنة. هذه دعوتهم من القرن الأول، وهذه الدعوة. لكن الوسيلة خطأ، فإن لا يوجد أحد من الناس أن يمكن أن يحقق العدل كما يريد الناس، مستحيل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل له اتق الله واعدل فإنك لم تعدل، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم تلك قسمة لم يرد بها وجه الله، وقيل له إن كان ابن عمتك يعني أنت قضيت بالحكم عشان ابن عمتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل وهو من خلفاء الراشدين لأنه لم يعدل عند بعض الناس. فهل تتصور أنه سيأتي واحد يقبل الناس ويقول والله هذا الرجل عدل؟ أبدا، مستحيل. ولذلك يقول الشاعر ماذا يقول؟ ونصف الناس أعداء لمن ولي الحكم إذا عدل. هذه ناحية. ناحية ثانية، العدل الذي تتصور أنت لو حكمنا الشريعة بنسبة 100%، هل تتصور أن الناس سيعتقدون أن العدل تحقق 100%؟ لأن هؤلاء الخوارج دائما ودعاة الخروج يركزون على الظلم وعدم العدل في توزيع الثروة بين الناس، يقولون ما في عدل والظلم حاصل، نريد عدل. طيب، الذي يدعي الظلم عندما تحكم الشريعة بشكل مطلق تام 100%، هل تتصور أن الناس سيعتقدون أن العدل صار 100%؟ لا. لماذا؟ لأن الحكم في الشريعة يبنى على الظاهر. كيف؟ الرجل الذي أتى يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا أخذ أرضي، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عندك بينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه صادق، وهو أعطاها من باب الثقة له ليعمل فيها فجحده، فقال لا ولكنها أرضي. قال يمينه، يحلف. قال يا رسول الله هذا فاجر ما يبالي يعني يحلف. قال ليس لك إلا ذلك. هذا الشرع يبني الحكم على البينة. فإذا كان الظالم عنده البينة ولو كانت زورا، يأخذ حق الناس ولا ما يأخذه؟ يأخذ في الدنيا، يأخذه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحب بالحجة، يعني حجته قوية وهو ظالم وصاحب الحق ما يعرف يتكلم، فأقضي على نحو مما أسمع. لكن شوفوا ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه. ليس إن الشرع حكم لك إنه لك، لا، فإنما يأخذ قطعة من نار فليأخذها ويدعها. فالشرع يبني الأحكام على الظاهر، ولذلك ربما تجد كثير من الناس يشتكي من الظلم وهو مظلوم فعلا، ولكن الشرع ما ظلمه. أن تريد العدل الذي يرضي الناس كلهم هذا يوم القيامة، لا ظلم اليوم. أما في الدنيا فإن الناس يأخذون حقوق الناس بالحق وبالباطل، ولكن الذي يأخذ بالباطل جاء فيه وعيد. اللي ما يخاف من رب العالمين ولا يخاف من عقوبة اليمين الغموس ولا يخاف من يقتطع حق من مسلم بيمينه، هذا مثل ما قال الرجل، قال هذا الرجل هذا فاجر، قال إذا أخذها فإنه يترتب عليه وعيد شديد. الإنسان مبتلى في هذه الدنيا. فالمقصود أنهم عندما يقولون نريد نحقق العدل ويريدون زعزعة البلاد من أجل بحجة أنهم يحققوا العدل، هم كذبة، لأن العدل لا يمكن يتحقق عند الناس أصلا. مهما فعلت وبدلت ولو حكمت الشريعة كلها سيبقى بعض الظلم الذي يترتب على أن الناس، بعض الناس يأخذ حقوق الناس بغير حق وله الوعيد، وهنا الابتلاء في هذه الدار الدنيا. أيضا الخوارج القعدية من أثارهم المدمرة هدم الدين، هم يهدمون الدين. الحاكم الذي يقوم على أي بلد من البلدان يترتب على وجود هذا الحاكم مهما بلغ من السوء والفسق يترتب عليه حفظ ضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنس والمال. وزوال هذا الحاكم يزيل جميع الضروريات. في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان قائد سرية، واحد جنود هذا القائد قتل له قتيل، والقاعدة في الشريعة أن من قتل له قتيل له سلبه. فخالد بن الوليد رفض يعطي هذا الجندي غنيمته، فاشتكى على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعي خالد بن الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لماذا لم تعطه يا خالد؟ قال: يا رسول الله استكثرتها عليه. قال: أعطه. هذا الجندي وهذا القائد وهو خارج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجندي شعر بالنشوة الانتصار على القائد، يعني كأنه يقول: أخذت حقي رغما عنك. وكان يجر رداء خالد بن الوليد بنوع فيه إهانة، فتنبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطه يا خالد، لا تعطه. هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ فإنما مثلكم ومثلهم. احفظوا هذا المثال، مثال عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. يقول: مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبل أو غنم، فتحين سقيها فوردت الماء. الغنم لما تأتي الماء صافي، لما تدخل بوسط الماء وش ترتب عليه؟ يصير عكر مكدر الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوردت الماء فشربت صفوة وتركت كدرة، فصفوه لكم وكدره عليهم. صفوه لك، أنت تعيش آمن، تذهب إلى المسجد وتؤدي الصلوات الخمس، نعمة والله ما تقدر بثمن، آمن، تقرأ قرآنك، تصلي فريضتك، تذهب إلى المستشفى للعلاج، تتنقل في الطرقات، المدارس، المستشفيات، المطارات، أنت مالك ما يعني لا تبذل شيئا. هو يحقق لك هذا، ولو كان في نقص، ولو كان في تقصير، لكن هذا الأمر متحقق لك، أنت تأخذها مجانا من عند رب العالمين. صفوه لكم وكدره، الظلم، الفساد، أي شيء عليه هو يتحمله في الدنيا والآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. الأثرة استئثار بالمال، والاستئثار بما لا يجوز لهم أن يستأثروا به، وأمور تنكرونها منكرات ظاهرة، معاصي ظاهرة بينة. قال: فما تأمر يصل؟ قال: أعطوهم حقهم، حقهم من السمع والطاعة والدعاء. طيب حقنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسألوا الله الذي لكم، واسألوا الله الذي لكم. بعض الناس يأخذ الكلام عندما تلقين هذا الكلام يأخذه ببرود، يقول: أيها هذا اللي تقولون، بس خذوا اسألوا الله، روح اسأل الله. هذا مستخف يا أخي. أنت الآن الآلات هذه، الأجهزة هذه، عندما تأخذ الجوال يقول لك كيف تفتحه؟ افتحه كذا واضغط كذا، صح ولا لا؟ تناقش، تناقش وتقول ليش؟ ما تقول ليش، هو كذا. السيارة عشان تعمل وتشتغل حط بنزين، ما تحط ماء، صح ولا لا؟ اللي يصنع السيارة يقول لك كذا، تستجيب بدون مناقشة. تشوف الناس يستجيبون لصناع الأجهزة والآلات استجابة عمياء، صح ولا لا؟ ما يقولون ليش وكيف. طيب يا أخي، أنت الآن تستجيب هذه الاستجابة المطلقة لصناع الآلات والأجهزة، ولا تستجيب لرب العالمين اللي خلقك اللي صنعك؟ ما تستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يدلك على الخير، يقول لك افعل كذا، يترتب عليه كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اثنين حصل بينهم نقاش، فغضب واحد احمر وجهه كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجاء الصحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش قال؟ قال أبي جنون، شايفني مجنون؟ طيب قلها، قلها يا أخي، أنت عندك مشكلة، عندك مشكلة، اللي خلقك قال لا تقول هذه الكلمة تزول عندك الغضب فقط، اللي صنعك قال كذا. إذا نزل أحدكم منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، من اللي قال هذا يا أخي؟ اللي قالك واسألوا الله الذي لكم، من اللي قاله لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الكلام هذا. رزقك مو عندهم، رزقك عند الله، اضبط أمورك مع رب العالمين وانتهت المسألة. فيجب أن تؤمن وتوقن بما يأمرك به الله ويأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أمرك بذلك هو الله. لكن أكثر الناس في التطبيق ترى ما يفعل ذلك. الله عندما يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أكثر الناس من يصدق في التطبيق في العقيدة نؤمن هذا كلام رب العالمين. الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذا شغله الله، وش يعدكم به؟ إذا كنت تصدق رب العالمين فعلا يجب أن تطبق وتوقن بهذا الكلام. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تجي تقول له الكلام هذا يقول لك يا رجل أنت ما أنت مواقع في المشكلة اللي أنا واقع فيها أنا. سبحان الله، يقين ضعيف عند أكثرنا. ولذلك هم يتكلمون بهذا الكلام ويقولون العدل والعدل والظلم وانتشار الظلم والعدل والظلم. أنت اضبط أمورك مع رب العالمين وينتهي الأمر. وانظر ماذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعطوهم حقهم من السمع والطاعة مع وجود الظلم والجور، والحق الذي لك اسأله الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه سخط، وفي اللفظ الآخر إن أعطاه منها وفى له وإلا لم يفي له. هذا حال الناس، أكثر الناس، وهذا طبعا مخالف لذلك. فهم دائما هؤلاء الخوارج القاعدية يضربون على هذه الأوتار من أجل تحقيق الهدف الذي يريدون، وهو منازعة الأمر أهله. أيضا دعاة هؤلاء الخوارج من خطورتهم أنهم ينشرون مع تدميرهم لعقيدة أهل الإسلام، لأن هؤلاء لا يمكن يندر أن تجد أحدا منهم يتكلم في أمور العقيدة أو يدعو إلى التوحيد وما ينافيه أبدا. يتكلمون دائما عن أمور عامة، يتكلمون عن الأخلاق وما، يا أخي أهم أمر يجب أن تتكلم عنه هو العقيدة، لأن العقيدة هي التي تنجيك يوم القيامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فكيف ترى الناس يقعون في كثير من الأمور التي تخرجهم عن دين الإسلام من الشرك وغير ذلك ولا تحذرهم منه، وتتكلم عن أمر آخر؟ الرجل تارك الصلاة مثلا تكلمه عن تقصير الثوب مثلا، تقول والله يا أخي ترى السنة تقصر، خلي يصلي أولا يعني. فيجب أن تبدأ بالأهم فالأهم. أنا ما أريد أن أستقطع، كم بقي لي؟ طيب أختم بس، أنا أختم بس بأعطيك ضابط حتى تفرق بين هؤلاء الدعاة وغيرهم، حتى لأن الإنسان يعني كثير من الناس قد يعني لا يكون عنده من العلم وتفاصيل العلم الشيء الكثير، لكن أعطيك علامات حتى تعرف هذا الداعية أو هذا الرجل يدعو إلى خير فتطمئن، أو يدعو إلى شر فتحذر منه. أعطيك علامات، وهذه العلامات تأخذها من الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة، أمثال الأئمة الأربعة، الإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، الإمام أحمد. هؤلاء أئمة لا في العقيدة ولا في غير ذلك، أئمة. عندك الإمام أحمد سمي إمام أهل السنة والجماعة، لماذا؟ في مسألة من مسائل العقيدة. شيخ الإسلام تيمية، ابن القيم، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ابن عثيمين الألباني، هؤلاء أئمة تميزوا بعدة أمور. لكن أعطيك علامات لهؤلاء الأئمة، يجب أن تجتمع هذه العلامات، فإذا اختلت علامة من هذه العلامات فعند هذا الشخص مشكلة تحذر منها. العلامة الأولى أن هؤلاء الأئمة أول قضية عندهم وأهم قضية عندهم قضية العقيدة، من الإمام أبو حنيفة وغيره. إن ندرس في كلياتنا في كليات الشريعة العقيدة الطحاوية وهي حنفية، ندرسها في كلية الشريعة عندنا في جامعة الإمام في الرياض. العقائد الأول أمر يجب أن تركز عليه، هل هؤلاء الأئمة عرفوا باهتمامهم بالعقيدة؟ العقيدة الدرجة الأولى. الإمام أحمد صار إمام أهل السنة والجماعة لأن حاكمه يلزم الناس بعقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، هي القول بخلق القرآن، فقال له لا، القرآن غير مخلوق، كلام رب العالمين غير مخلوق، سجن ضرب. المقصود أنه سمي إمام أهل السنة والجماعة في مسألة عقدية، هذا واحد. شيخ الإسلام تيمية، ما يوجد عالم من علماء المسلمين حرر عقيدة أهل السنة والجماعة مثل شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما أخذ علم شيخ الإسلام تيمية وطبقه على أرض الواقع بمساندة من الأمير محمد بن سعود في الدولة السعودية الأولى، وأقام عقيدة أهل السنة والجماعة الممثلة في علم شيخ الإسلام تيمية الموجودة ولله الحمد إلى يومنا هذا. الشيخ بن باز بن عثيمين الألباني، القضية الأولى عندهم التي يتحدثون عنها دائما هي العقيدة المتعلقة بلا إله إلا الله، هذه قضيتهم الأساسية، وهذا اللي دائما يحذرون عنه ويتكلمون عنه. هذه واحدة. ربما تجد من الناس من كلامه في العقيدة، الدواعش كتبهم كتب شيخ الإسلام تيمية وكتب العقيدة، يقول والله يا أخي هذا تكلموا العقيدة. لا، باقي عندك علامة ثانية. العلامة الثانية أن هؤلاء العلماء الذي ذكرت لك أسماءهم لم يكونوا يوما في من الأيام دعاة إلى الخروج عن الحكام، رغم أن حكامهم عندهم المخالفات الشيء الكثير. يكفي أن حاكم الإمام أحمد يدعو الناس ويلزم الناس بعقيدة كفرية، ومع ذلك عندما أرادوا الخروج عليه كان أول من وقف أمام الخروج الإمام أحمد، بل دعا الاجتماع. أنت يجب أن تكون مع الإمام، نحن لسنا مع الإمام في الباطل، مع الإمام في الحق، يجب الاجتماع مع الإمام، والباطل يبين له بالطريقة الشرعية التي فعلها العلماء قبلنا. هذه العلامة الثانية، أن الأئمة التي ذكرت الشيخ الإسلام تيمية مات في السجن، مات في السجن من أجل أنه فتوى طلاق. الإمام الشيخ بن باز بن عثيمين الألباني يوجدون في زمان يوجد فيه منكرات كثيرة ومخالفات كثيرة، ماذا كان موقفهم؟ أبدا لم يكن يوم الأيام دعاة إلى الخروج على الحكام. العلامة الثالثة، العلامة الثالثة وهي علامة مهمة جدا، شوف، الأئمة هؤلاء لم يكونوا يوما من الأيام دعاة أو طالبي منصب دنيوي أبدا، ولم يكونوا يوما من الأيام ينازعون الأمر أهله. شيخ الإسلام تيمية إذا كان مثلا بالأتباع أتباعه كثر، الإمام أحمد لماذا لم يخرج على الحاكم يقول أنا أريد الحكم؟ أبدا لم يكونوا كذلك أبدا، بل إنهم قضيتهم الأساسية العلم والتعليم. الإمام محمد بن عبد الوهاب لما مك يعني كان الصلاحيات كلها عنده، عندما قويت الدولة ما الذي فعل؟ تنازل عن كل شيء وتفرغ للعلم والتعليم. هؤلاء الأئمة تجدهم دائما في العلم والتعليم، لم يكونوا يوما من الأيام دعاة إلى سلطة أو منازعة. آخر نقطة فقط أيضا يعني حتى أفرق بين الأئمة، هؤلاء دعاة الخوارج القاعدية يعني يربون الناس على عقيدة الإحباط، بمعنى الشرع أمرنا أن نجتهد وسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. فإذا من قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. يا أخي إذا عجزت باليد باللسان، عجزت باللسان قلبك يا أخي، غير منكر بقلبك. هؤلاء ما يقولون، يقولون لك شوف إذا جيت تغير منكر يقولون ما في فائدة لا جدوى. لماذا؟ قالوا أنت تنكر هذا المنكر البسيط ثم يأتي قرار يجعل هذا المنكر منظم. طيب وش الحل؟ قال الحل لا، الحل الحاكم هذا يزول، هذا الحل، ما في حل إلا كده. ما تضيع وقتك بتغيير منكرات، ما في فائدة أصلا. الحل هذا مستحيل، هذا الكلام، هذا الكلام ما هو موقف الأئمة. شيخ الإسلام تيمية في زمان، شوف زمان شيخ الإسلام تيمية، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول وصفا زمانه الذي فيه، يقول لقد بلغت غربة الإسلام في زماننا هذا أشد من غربة الإسلام في الزمن الأول. يعني الإنسان متمسك بدينه غريب غريب إلى أبعد الحدود، فضلا عن التمسك بالعقيدة. ماذا فعل شيخ الإسلام تيمية؟ قال ما في فائدة أبدا، ألف الكتب ورد الردود، ونصر علم شيخ الإسلام تيمية بعد مئات السنين، بعد مئات السنين. الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، قال إيش حديث، قال إيش، إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة، وش قال؟ اغرسها، ما تقولش الفائدة، تقوم الساعة بعد شوية، طيب اغرسها يا أخي، تستطيع تفعل خير افعله، أنت لست مطالب أنك تأتي بالنتيجة، أنت مطالب بالفعل، ما في وسعك. وأخيرا سؤال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، قالوا يا شيخ ما الجدوى إذا كنا نبني وغيرنا يهدم؟ قال مباشرة، ما قاعد يفكر، شوف شوف المنهج والعقيدة، قال خليك مع اللي يبنون، خليك مع اللي يبنون، كن من الذين يبنون. طيب لماذا تفكر اللي يهدمون يا أخي؟ هناك من يهدم وهناك من يبني، فكن ممن يبني ضد من يهدم، فإنك بهذا تكون مقاوم، والشر والخير مدافعة. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، ما أدرى على التطوير.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن مفلح الحامد حفظه الله على ما قدمه وأجاد فيه وأفاد. والآن مع فضيلة الشيخ عواد حفظه الله ليبين لنا ويوضح لنا خطر الخوارج على الأمة وخاصة على الشباب، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، استكمالا لهذا الحديث الطيب الماتع من فضيلة الدكتور خالد حول هذه القضية التي ربما أحيانا بعض الناس يقول لماذا الحديث عن هؤلاء، وهذه فرقة قد تكون ظهرت وطائفة في صدر الإسلام ثم انتهت. هذا القائل إما أن يكون مخذلا لأمر يستبطنه، أو جاهلا جهلا مركبا من جهتين. الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروج هذه الفرقة والطائفة، وأنهم في كل قرن يخرجون حتى يخرج في عراضهم الدجال، كلما خرج منهم قرن قطع. الأمر الثاني، ألا يشاهد العالم من حوله ما حل به من الدمار العظيم بسبب هذا الفكر الفاسد، بسبب هذا المنهج الخبيث، منهج الخوارج؟ هذه الدول التي اليوم أصبح بها من البلاء في ديار المسلمين ما الله به عليم، من القتل والتشريد والتهجير و انتهاك الأعراض والأنفس، الملايين التي أصبحت تعاني اليوم على مسمع من العالم ومرأة بسبب هذا الفكر الخارجي وهذا الفكر الفاسد. هذه الثورات التي يسمونها اليوم زورا وبهتانا بالربيع، وهي ثورات الدمار والقتل والخروج عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أثارها لا تخفى. فكيف يأتي من يقول لماذا الحديث عن هذا الفكر؟ هذا أمر لابد أن يركز عليه وأن يعتنى به وأن يحذر منه. اغتر بعض الناس بتلك الدعاوى للخروج على الحكام لأجل رغيف العيش أو لطلب الأمن أو الاستقرار أو الحرية أو خذ من هذه المصطلحات التي لعبوا بها على تلك الشعوب ثم جروا على تلك البلاد الويلات، فلا هم أدركوا لا رغيف خبز ولا أمن، بل مزقت بلاد المسلمين وهجر المسلمون من بلادهم وأصبحوا يعيشون بعد أن كانوا في بلادهم وبيوتهم، وإن كان هنالك ظلم لكن بسبب ذلك الخروج أصبح اليوم مآسي المسلمين لا ينكرها أحد بسبب هذا الأمر الذي تساهل فيه كثير من الناس. ولا زالت هذه الدعوات قائمة إلى اليوم، الدعوة إلى هذا المنهج الفاسد فكر الخوارج قائمة. وقد ركز الشيخ وفقه الله على منهج خطير وهو منهج القعادية، وهذا قسم أخبث وأخطر ممن يظهر للناس علنا لأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويقتنصون الفرص وينتهزونها في تحريض وتحريك المجتمعات خاصة الشباب منهم وزجهم في أتون هذه الفتن ومواطن الاضطراب والصراع بما لا يخفى على أحد. الخروج عن جماعة المسلمين ذنب عظيم، قتال ولي الأمر كعقيدة هذا منهج فاسد تبناه الخوارج وتبناه الرافضة وتبناه المعتزلة وطوائف ظهرت في صدر الإسلام تبنت هذا المنهج وهو موجود اليوم، ولكل قوم وارث يرثون بدعتهم ويرثون منكرهم ويدعون الناس إليه. التكفير بالمعصية هذا موجود وسلاح بيد هؤلاء الخوارج، الحكم على عصاة المسلمين بأنهم كفار وأنهم في الآخرة مخلدون في النار هذا منهج تجده متى؟ في استدرار عواطف الصغار من الشباب بالذات، يقول لك هذا الحاكم هذا الربا موجود، ها هم الآن يسمحون بالمعاصي والذنوب، هذه البنوك الربوية، هذه الأغاني، هذه الحفلات، هذه ذنوب ومعاصي لا ينكرها أحد، لكن هم يصلون بهؤلاء الشباب إلى أن هؤلاء استحلوا هذه الذنوب إذن هم كفار، فيقررون مسائل يكفرون بها عصاة المسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلد الصحابي في الخمر عبد الله بن حمار قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يجاء به في الخمر، ما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، غضب عليه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخيكم، فأثبت له وصف الأخوة الإيمانية مع كثرة وقوعه في الذنب، أقام عليه الحد ولكن أيضا لم يأذن بأن يزاد عليه في ذلك بأن يخرج بسبب ذنبه من ملة الإسلام. وهذه من المسائل التي يجب أن يربى عليها الشباب، أن هذه الذنوب وإن وقعت فتبقى في حيزها، فلا يسلب المؤمن العاصي وصف الإيمان كما فعلت الخوارج والمعتزل، وإنما يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته وذنبه. وهذا هو منهج القرآن ومنهج السنة الذي جاء في الأحاديث. هذه الفرقة تدخل إلى هؤلاء الشباب من هذا المنهج فيحاولون أن يجعلون المعاصي والذنوب سبيلا للخروج، سبيلا للتكفير، سبيلا لاستحلال الدماء، وهذا منهج فاسد. ولذلك جاءت الشريعة بالتحذير من هؤلاء الخوارج، بل قال الحافظ بن كثير في كلام جميل قال هذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم، وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قول الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أورد الآجري في كتابه العظيم كتاب الشريعة فصولا ماتعة في ذم الخوارج وسوء مذهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه، قال رحمه الله لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله ولرسوله، وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. قال: نعم، يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون، يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله تعالى منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، يخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله وهو يقسم الغنائم، فقال: اعدل يا محمد، فما أراك تعدل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا وأصحابه يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين، يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. ثم جاءت الأحاديث وساقها وهي كثيرة في قتلهم والتحذير منهم وبيان أنهم من أعظم الأخطار التي تحيق بهذه الأمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة عن الخوارج أنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقولون من خير قول البرية، يقولون بالقرآن والسنة لكن لا يفقهون ذلك، لا يجاوز هذا القول حناجرهم، لا يصل إلى قلوبهم، لا يعقلونهم، لا يفقهونه. ولذلك هم هؤلاء الخوارج. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قتلهم كان له عند الله أجرا عظيما، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذه النصوص مجتمعة، ألا تحركنا أيها المؤمنون إلى أن نفقه هذه الأحاديث وأن نتأمل لماذا هذا التحذير، لماذا هذا النكير، لماذا هذه الشدة؟ بل قال بعض أهل العلم أنه لم يرد من الأحاديث في الخوارج لم يرد من الأحاديث في طائفة من الطوائف كما ورد من الأحاديث في ذم الخوارج. أكثر فرقة كان فيها التحذير هم هؤلاء الخوارج، لأنهم خطر عظيم، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم بيننا، يقتنصون هذه الفرص، يتكلمون بألسنتنا من بني جلدتنا، يظهرون لك لباس الدين، وربما أظهروا الزهد والعبادة كما كان الخوارج الأوائل. واليوم الآن انظر إلى من ينادي بالقتل والتكفير والتفجير، تجد بعضهم ظاهره التدين، يتكلمون بالنصوص. داعش طبعت كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب لتلصق دعوتها التكفيرية الخارجية بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي تبرأت منذ أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من القتل بغير حق، لأجل أن يضفوا على باطلهم هذه الصبغة الدينية. بل بعضهم اليوم طلع لنا بمصطلح جديد يقول لك: السلفية الجهادية، السلفية العلمية، السلفية الأثرية، السلفية السلف. منهج السلف واحد، منهج السلف هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أخبر قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. منهج، لا تأتي تلبس لباس السلفية بالخوارج، يقول لك هؤلاء سلفية جهادية. وتوجد اليوم برامج تنشر هذه الأيام على بعض القنوات يلمعون بعض التكفيريين الذين يستحلون حتى قتل الأطفال، وهذا سمعته بإذني، رأيته بعيني. أتوا بشخص تكفيري زعيم لأحد الجماعات التكفيرية له فتوى في جواز قتل الأطفال، ونصبوه على أن هذا من السلفية الجهادية، يقولك هذا منهج السلف الجهادي، ما في شيء اسمه سلفية جهادي. الذي يقتل الناس ويخرج عليهم هذا ليس بسلف، الذي يخرج على الأئمة ليس بسلف، الذي يكفر بالذنب والمعصية عموم المسلمين ويخلدهم في النار ليس بسلف. هذا ليس كلامنا اليوم، هذا كلام العلماء قديما وحديثا. وقد أشار فضيلة الشيخ إلى أن أئمة المذاهب الأربعة اتفقوا في هذا الباب. اقرأ الآن في أصول السنة للإمام أحمد، اقرأ في كتب الشافعية المختصرة في العقائد، اقرأ في كتب الأحناف، في كتب المالكية، عقيدة القيرواني وغيره، تجدها متفقة في هذه الأبواب وهذه الأصول. هذا منهج، منهج السلف واحد. ما تأتي تلبس التكفيريين الذين يستحلون دماء الناس ويكفرونهم ويخرجون على الحكام وتقول هذه سلفية جهادية، هذه جناية على الدين وجناية على الإسلام، وهذا ذنب عظيم يجب أن يتنبه له، لأن الخطر عظيم. ولذلك لما أوردوا هذه الشبهة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ومن معه من أعضاء اللجنة الدائمة، وقالوا أن هنالك من يرمي الدعوة السلفية ويقول هي دعوة تكفيرية خارجية ويرمي بذلك الدعوة الإصلاحية، فقال ما ردكم على أن عقيدة الخوارج كانت عقيدة سلفية وأن الخوارج سلفيون؟ قال رحمه الله: هذا قول باطل، وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الخوارج: تمرق مارقها على حين فرقة من أمتي يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام مرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ثم ساق أن هذه العقيدة أنهم عقيدة باطلة، لأنهم يكفرون العصاة من المسلمين ويحكمون بخلودهم في النار، ولهذا قاتلوا عليا ومن معه من الصحابة فقاتلهم وقتلهم يوم النهروان. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن كيف ينسب هذا المنهج التكفيري إلى عقيدة السلف أو إلى الدعوة الإصلاحية؟ وهذا من أعظم المنكرات التي ينبغي التنبيه عليها. الخطر محدق. اليوم توجد آلاف مؤلفة من المواقع، والإحصائيات في تزايد مستمر، يقولون أن هذه المواقع المخصصة لغزو الشباب اليوم خاصة على مواقع التواصل وخاصة على تويتر بلغت أكثر من 20,000، كلها تغذي هذا الفكر. إذن أنت عقيدتك مستهدفة، أنت مستهدف في إيمانك في جانب هذا الاعتقاد، ابنك مستهدف اليوم كشاب أن يروج له هذا الباطل وهذا المنكر، خاصة في ظل وجود مهيجات ووجود محبوبات للنفوس قد تمنع عن كثير من الناس، وجود مصائب للمسلمين، وهذا هو سوق الفتن عند الخوارج. إذا جاءت الفتن خرجوا، وإذا اضطربت الأمور أخرجوا باطلهم ومكنونات صدورهم ودعوا الناس إلى الفتنة. وأنتم تذكرون لما وقعت أحداث المظاهرات والخروج على الحكام والمسيرات، فرح فيها دعاة الشر وأصبحوا يطيرون ليلا ونهارا سرا وجهارا يؤيدون هذه الثورات ويعتقدون أن هذا هو السبيل للتخلص من الظلمة والحكام. ثم لما انكشفت الغمة فإذا هذه الثورات أصبحت سبيلا لضياع الضروريات الخمس، فلا أدرك الناس فيها خيرا بل أدركوا عظيم الشر والفتنة، خنسوا عند ذلك. وبعضهم أصبح يكذب على الملأ أنني لا أعرف هذه الثورات ولا الدعوة لها والتسجيل موجود. فهذا منهج خطير في ظل هذه الفتن، احذروا على أبنائكم وعلى أنفسكم. هذه عقيدة، هذا المنهج يناقض عقيدة السلف التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أعظم الأخطار التي يعاني منها المجتمع أن هذا الفكر يزعزع الأصول الشرعية التي جاءت الشريعة برعايته، فهو يناقض ما أمر به المسلم من لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين في القرآن والسنة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ويقول الجماعة رحمة، ويقول من خرج على أمتي يضرب برها ولا يفي من خرج على أمتي فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه في صحيح مسلم. والأحاديث في هذا كثيرة. هؤلاء يناقضونها. تأتي في باب البيعة، البيعة دين، دين حتى لو ما يعرفك الحاكم أنت في رقبتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال هذا لمن؟ لسادات قريش. قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي. المسألة مي مسألة أنا أو أنت أو قبيلتي وقبيلتك أو منصبي ومنصبك، لا، المسألة دين. هؤلاء يناقضون البيعة. أيضا السمع والطاعة. أنت عندما تسمع وتطيع لإمامك أنت تتقرب إلى الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة كما قال جرير، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأذرة علينا، وكان يأخذ عليهم البيعة في ذلك. هذا منهج وهذا دين. عرفك الحاكم ما عرفك، سمعك ما سمعك، أن تتقرب إلى الله جل وعلا. الولاء والبراء، الجهاد. يأتون الآن وينقلون اسم الجهاد، الجهاد عبادة وهو ماض مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، هذا عقيدة ما يبطله أحد. لكن متى يكون الجهاد؟ أين يكون الجهاد؟ مع من يكون الجهاد؟ هل في هذا الجهاد مصلحة شرعية؟ لما قامت الرايات التي في العراق وفي سوريا وغيرها دعوا الناس قالوا للجهاد، ثم لما يأتيهم الشخص مع من يجاهد تفرقت القاعدة، انقسمت، أصبحت الدولة الإسلامية، وقع بينهم خلاف، صارت داعش والنصرة، ثم خرجت الفيالق المنتشرة حتى وصلت في سوريا أكثر من 22 جماعة وحزب، كل حزب يلعن الحزب الآخر ويتقاتل مع الحزب الآخر. هل هذا جهاد؟ الجهاد لابد أن تكون فيه راية، من قاتل لتكون كلمة الله، ما هي كلمة الحزب، كلمة الله هي العليا. اليوم لما نهى العلماء الراسخون عن الذهاب إلى مواطن القتال طعن فيهم الشباب، ووجد دعاة الفتن سبيلا إلى لمزهم في العلماء، وهؤلاء ضد الجهاد وضد نصرة الإسلام. هو العالم يرى أن هذا ليس جهاد أصلا، هذا قتال بين طوائف تقاتل المسلمين تنضوي تحت لوائهم. أول كان يقول والله نقاتل النظام، ثم بعدين أصبح النظام في مأمن وأصبح القتال فيما بينهم، وهذا موجود، ووقعت اتفاقيات بينهم وخرمت هذه الاتفاقيات وأصبح المسلمون يتقاتلون فيما بينهم. فالحذر من أن خطر هذه الفرقة وخطر هذه الطائفة يمس هذه الأصول الشرعية. ولذلك العلماء عندما يتكلمون في هذه المسائل يجعلون النص هو الحاكم. وأيضا من الآثار أو من الأخطار التي على المجتمع تشويه صورة المجتمع المسلم. اليوم الناس يقول يا أخي أنتم الآن أصبحتوا هذا دين الإسلام، هذا دين الإسلام، يطلعون مقطع لداعش يمسكون أصحاب السيارات ويسألونه وش اسمك، ثم يقتلونه، والآخر ينحرونه، يقول والله هذا الإسلام، هذا ما هو الإسلام. هؤلاء قتلوا من هو خير من هؤلاء من المسلمين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبقروا بطن زوجته، لا تستغرب. فهؤلاء يشوهون بهذه الأفعال صورة الإسلام. الإسلام حفظ لكل ذي حق حقه، حتى غير المسلمين، الذمي والمعاهد والمستأمن لهم أحكام. من قتل معاهدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة، ما تؤذيه ولا يجوز في شريعتنا. لما خرج الناس في الجهاد الشرعي أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومما أوصاهم به قال لا تقتلوا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعة ولا طفلا، يعني واحد يتعبد على دين غير الإسلام وهذا الدين باطل ما تجي تقتله، تتركه عبادته، فكيف بمن يقول لا إله إلا الله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أسامة بن زيد وأهوى على رجل بالسيف في معركة قتل من المسلمين كثير، فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها تعوذا، قال هل شققت عن صدره؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فأخذ يكررها. قال أسامة: وددت أنني لم أسلم إلا يومي ذاك، من شدة ما رأى من نكير النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بث الرعب في المجتمعات لتثبيت العنف والقتل والتعطش للدماء، وهذه ذكرها فضيلة الشيخ فأتجاوزها، وصد الناس أيضا من أعظمهم. من الأخطار التي أيضا ينبه عليها خاصة في جنس الشباب معينة هو استغلالهم للألفاظ الشرعية وتوظيفها في هذا الفكر الفاسد. فعندما يأتون إلى الشباب يأتونهم بألفاظ ونصوص شرعية، ذكرنا منها الجهاد، وذكرنا منها مثلا الولاء والبراء. يقول: يا أخي، الولاء للمؤمنين، لا بد أنك تتبرأ من الكافرين، ولا بد، وهذه الأفعال أفعال كفرية. فيعطونهم مفهوم الولاء والبراء والموالاة بمصطلح مغلوط. يقول: إذا كنت توالي الله جل وعلا ورسوله يجب أن تتبرأ من هؤلاء الحكام ومن هؤلاء العلماء، لأنهم ركنوا إلى الذين ظلموا، هذا نوع موالاة. طيب تأتي له تقول: ما هي الموالاة؟ ما يدري ما هي الموالاة الممنوعة. طيب إذا كان الإنسان عنده زوجة نصرانية أو من أهل الكتاب وولاها، هل هذا ممنوع؟ مباح في الشريعة. نكمل إن شاء الله بعض هذه النقاط بعد الأذان بإذن الله.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله. نستكمل الخطر على الشباب بالذات، لأنهم هم مستهدفون بصورة أكبر، أنتم تعلمون أن شريحة الشباب الاستعداد لديها سواء الاستعداد العقلي أو الاستعداد النفسي، أيضا ما يتمتع به الشباب من نشاط وحيوية في قبول مثل هذه الأفكار أو غيرها يجعلهم مستهدفين لدى هذه الطوائف ولدى هذه الجماعات الحزبية بشكل أكبر. فمما يعني يؤكد عليه في هذا الجانب أن مدخل هذه الجماعات من باب توظيف الألفاظ الشرعية، لكن عند التطبيق والتكييف يصرفونها إلى ما يريدون هم. وهذا المنهج ليس منهج حديث، خوارج الأوائل طلبوا التحكيم ورفعوا المصاحف وابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري قال انطلقوا، يعني هؤلاء الخوارج، إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. وهذا موجود اليوم، تجد الآن يقول ومن يتولهم منكم فإنه منه، ثم ينزل هذه الولاية والتولي على ما يريده هو لا على الحكم الشرعي الذي بينه العلماء، فيكفرون بالذنب والمعصية من هذا المدخل، ويجعلون مثل هذه المسائل مثل مسائل الجهاد، وهذا ذكرناه، إذا وقعت أي فتنة وخلاف قالوا الجهاد في سبيل الله، فالنفوس تحب الجهاد في سبيل الله، لكن لما تأتي أنت وتقول لابنك هذا الجهاد يجب أن تتوافر فيه الشروط، فيجب أن يكون جهادا لله وأن يكون تحت راية شرعية واضحة بينة لا راية حزبية، وأن يكون محققا للمصلحة الشرعية من الجهاد. الصحابة منعهم الله جل وعلا من القتال في مكة وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ما أمروا بالجهاد. خباب بن الأرت يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة يستأذنه، والكفار يقتلون في الصحابة يعذبونهم، يقول يا رسول الله ألا ترى ما حل بنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله بنا؟ فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واقتل أو أذله بالجهاد، لأنه لم يؤمر، هذا حكم شرعي، لكن وجهه إلى الصبر في مثل هذه الظروف، وأخبر أنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر ما بين لحمه وعظمه بمناشير الحديد لا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون، فيعلم الناس هذا الدين. أيضا لا جهاد إلا مع ولي الأمر، هذا باتفاق السلف أن الجهاد يكون مع ولي الأمر، ولم تعقد غزوة ولا سرية على تاريخ الإسلام على منهج السلف إلا وكان لها أمير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل البعوث والسرايا يقول فيكم فلان فإن قتل ففلان. اليوم كل طائفة تجي تقولك والله نحن على الحق ونحن هذا أميرنا، ويتشبهون بالخوارج الذين فارقوا جيش علي وجعلوا لهم أميرا وتحاكموا إليه. أما أهل الإسلام وأصحاب المنهج فإنهم يقرون أنه لا جهاد إلا مع ولي الأمر، الإمام جنة يقاتل معه ويستجن من ورائه، النصوص واضحة في هذا، ما يعقد الجهاد إلا مع ولي الأمر. ولذلك في كتب الاعتقاد والجهاد ماض مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، فلا تختطف هذه الألفاظ ثم بعد ذلك يأتيك ابنك تجد عنده دخل عليه مثل هذه الشبه وأنت في غيبة. أيضا من الألفاظ التي دائما يطنطنون حولها ويدندنون حولها مسألة النصرة، ويقول لك الله جل وعلا يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. طيب في الدين استنصروا من؟ من الذي ينصر؟ هذه النصرة هل هي شرعية أو لا؟ لماذا ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ لماذا منع أبو بصير وأبو جندل وردهم إلى الكفار؟ لأنه بينهم بين الكفار عهد، والله جل وعلا في هذه الآية قال في الدين. الأمر الثاني، الله جل وعلا قال في هذه الآية إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذا بينك وبين الناس ميثاق حتى وإنكم كفار ما يجوز النصرة في هذا الجانب، فيجب أن تخلص هذه المصطلحات الشرعية مما أضيف إليها من هذه المناهج الوافدة الفاسدة، المناهج التي تأخذ ما تريد وتنتقي لأهوائها. وهؤلاء الذين حذرنا الله منهم كما قالت عائشة وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الأهواء. أيضا من الخطر الكبير الذي يجب أن ينبه عليه أن شبابنا في هذا البلد على وجه الخصوص مستهدف بالدرجة الأولى، وهذا ما صرح به قادة التنظيم وصرح به قادة أولئك الجماعات. هم يريدون أبناء هذا البلد. هذا البلد الآن يقولون تعالوا اخرجوا إلى داعش والنصرة وغيرها. لماذا؟ يقول حتى نقيم الخلافة الإسلامية، حتى نكون الدولة الإسلامية. طيب عندنا دولة إسلامية؟ ما في بلد اليوم على وجه الأرض فيما نعلم يحكم الشريعة في الناس مثل هذا البلد المملكة العربية السعودية. تخرج الآن من المسجد تجد المحاكم الشرعية موجودة والحكم فيها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. النظام الأساسي في الحكم مبني على التحاكم إلى كتاب الله. دين هذه البلد الإسلام. لا يجوز في النظام الأساسي للحكم أن تخالف أي مادة من المواد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلن موجود اليوم في موقع مجلس الوزراء وموجود في نظام هيئة الخبراء وكله موجود. ادخل أنت الآن عن النظام الأساسي للحكم تجد المواد كلها، بل حتى إنشاء الجيش ووزارة الدفاع لحماية العقيدة هذا منصوص عليه. طيب ما دام عندنا دولة قائمة تحكم الشريعة، تأمر بالمعروف، تدعو إلى الله، تقيم العدل في الناس، السنة فيها ظاهرة، من مزاياها التي يرفع بها الرأس أنه ما يوجد فيها قبر يعبد أو وثن يعبد من دون الله. الشرك الصريح غير موجود. والله لو لم يوجد إلا هذه الحسنة لكفى كل عاقل أن يقول وين أروح أدور خلافة إسلامية ودولة إسلامية. فهم يعني هذه الألفاظ اختيارها ليس عبث لما يقولك والله جماعة مثلا النصرة ولا الخلافة الإسلامية، هذه ألفاظ شرعية هم يحاولون أن يضفوا على باطلهم هذه الألفاظ. طيب عندنا دولة إسلامية وعندنا ولي أمر معلن، ما هو والله أبو فلان الفلاني، وينه ما يدرى، عقد ولايات سرية، بيعات جاهلية، وين هذه؟ أنت عندنا الآن الإمام معروف الملك سلمان وفقه الله والناس بايعوه بيعة شرعية، يعرفون اسمه ونسبه ويعرفون مكانه. الإمام موجود، ما هو بيعات جاهلية الآن لأبي فلان وأبي فلان وتعقد هذه البيعات. فإذا لماذا أذهب أنا كشاب أبحث عن إقامة خلافة وأنا عندي الحمد لله الدولة الإسلامية القائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب علي أن أحفظ جماعتها وألتزم لولاتها بالسمع والطاعة في غير معصية الله وأن أكون عونا على نماء هذا الخير والحفاظ عليه؟ فكيف يستجر أبناؤنا؟ ولذلك اليوم الحملة شرسة على أبناء المملكة العربية السعودية لإخراجهم من هذه النعم التي يعيشونها، نعمة التوحيد، السنة، نعمة الأمن، اجتماع الكلمة، تآلف القلوب، إقامة الصلوات، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه الخيرات العظيمة، هذه نعم يجب أن تتضافر الجهود من الآباء والأمهات والمربين والدعاة والخطباء للوقوف ضد هذا الخطر الداهم الذي يريد أن يسلب هؤلاء الشباب على وجه الخصوص هذه النعم التي يعيشونها باسم المصطلحات الشرعية وباسم الدين. والناس يحبون، والشباب فيهم عجلة وفيهم خفة وفيهم جهل، فتنطلي عليهم مثل هذه الأمور. ولذلك غالب من يذهب إلى هؤلاء تجدهم من حدثاء الأسنان. أختم أيها الإخوة بذكر مختصر لمنهج السلف في التعامل مع الفتن، وهذا أمر مهم. نحن اليوم نقول مأمورون باتباع السلف، والله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين متوعد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون. ما هو منهجهم في الفتن؟ اليوم العالم كما يقال ملتهب، والناس كل الآن عنده قناة وعنده موقع وعنده معرف ويدعو إلى باطله وإلى نحلته وإلى منكره. لكن ما هو منهج السلف في التعامل مع هذه الفتن؟ أولا الاستعاذة بالله من الفتن، هذا منهج شرعي. نحن اليوم ربما نرى هذه الفتن وننسى أن نستعيذ. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. هذا واحد. اثنين، عدم الدخول في الفتن والحذر منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل بجيشه عائدا إلى المدينة وقف على أطم من أطامها فقال: والله إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. الفتن إذا وقعت عمت مثل المطر. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن القائم في الفتنة خير من الساعي، والقاعد خير من القائم. قال: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا هو المنهج. لا تفرح بمصاب الناس، لا تفرح بالمظاهرات، لا تفرح الآن بأن الناس يختلفون، لا تكن داعية شر وفتنة. هذا ليس منهج السلف، ليس منهج السلف. يخافون من الفتن، يحذرون منها. بعض الصحابة خرج من المدينة لما وقعت الفتن، وعبد الله بن عمر جمع بنيه قال: لا يسمع لكم صوت في الفتنة، والله من سمعت له لفعلت كذا وكذا. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان بن فلان، وقد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. بعض الدعاة اليوم يفرح إذا وقعت الفتن، وإذا وقعت اضطرابات أو جت جمعيات تطالب، أو الناس بدأ يحث الناس وبدأ يفرح باسم الحرية وتغيير الآراء وإزالة الظلمة وغيرها مما يضحكون به على الناس. هذا ليس منهج صحيح. إذا رأيت الفتنة فسل الله العافية وابتعد عنها، واحذر من أن تكون من أهلها. الثالث: كثرة العبادة في الفتن. انشغل بنفسك، انشغل بنفسك. إذا جاك أحد احذر أن تكون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج ما هو؟ الهرج هو القتل بلسان الحبش، اختلاط الأمور، وقوع الفتن. يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ومن أعظم العبادات أن تصون لسانك وأن تشغله بالذكر والطاعة والعبادة بدل من أن تخوض في هذه الفتن. الرابع: كثرة الدعاء والتذلل بين يدي الله وسؤال الله العافية، فإن الله إن أعطاك العافية نجوت ولزمت سبيل من هداه الله جل وعلا إلى الطريق السليم في هذه الفتن. هذه أيها الإخوة شيء من مختصر منهج السلف في التعامل مع الفتن، أختم به ما قدمنا من التحذير من هذه الطائفة وهذه الفرقة وهي الخوارج على اختلاف أنواعهم وتشكل مذاهبهم، والتحذير منهم، فإنهم اليوم كثر لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي يدعون الناس إلى الفرقة والشر والخلاف والخروج عن جماعة المسلمين والطعن في أئمتهم، وينبزون العلماء والأئمة ويهونون من شأن الخير والطاعة ويكاثرون الناس بالذنوب والمعاصي. فاحذروا ذلك. جعلني الله وإياكم ممن أنجاهم الله بلزوم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.